فيقال لهم إذا أثبتتم أنه رسول إلى العرب، أثبتتم أنه رسول، يلزمكم أن تثبتوا أنه رسول الله إلى الناس عامة. ما دام أثبتتم أنه رسول، فالرسول لا يكذب، وقد أخبر أنه رسول الله إلى الناس كافة، فيلزمكم تصديقه وإلا تكفروا. ما دمتم أثبتتم أنه رسول ولو إلى العرب، فنقول الرسول لا يكذب. هل يكذب الرسول؟ يقول لا، لا يكذب. نقول الرسول أخبر، نبينا صلى الله عليه وسلم أخبر أنه رسول الله إلى الناس كافة. وما دام أخبر أنه رسول الله إلى الناس كافة كما في الحديث السابق، ورسلت إلى الناس إلى الخلق كافة، فضلت على الأنبياء بست، أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وحلت لي الغنائم، وجعلت الأرض مسجدا وطهورا، ورسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. وكذلك الآيات، فيلزمكم أن تؤمنوا بالقرآن، فإذا لم تؤمنوا بالقرآن، القرآن النصوص واضحة في عموم رسالته، فإذا لم تؤمنوا بالقرآن ولم تصدقوه كفرتم، وإن صدقتموه في أنه رسول فصدقوه في أنه في إخباره بأنه رسول الله إلى الناس كافة. نعم.
قال رحمه الله: وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء.
إلى كافة الورى يعني الناس، كافة الناس والجن سبق، إلى كافة الناس من الإنس إلى الجن، وإلى كافة الناس من العرب والعجم، بالحق والهدى والنور والضياء. هذا وصف الشرع الذي جاء به عليه الصلاة والسلام، أنه بالحق وضد الباطل، ليس فيه باطل، أرسله الله بالحق والهدى هو العلم النافع. الله تعالى أرسله بالحق الذي المطابق للواقع، والهدى الذي العلم النافع الذي يثمر العمل الصالح، والنور الذي يستضاء به ويوصل إلى الله وإلى جنة ودار كرامته، والضياء، والضياء أبلغ من النور كما قال سبحانه: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. لأن الضياء نور فيه حرارة، القمر فيه نور بدون حرارة، والشمس فيها نور وحرارة، وذلك أن هذا الشرع فيه نور وضياء، فيه نور وحرارة. الشرع الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم نور، فيه بيان وإيضاح ودعوة وتعليم وبيان الحق للناس، وفيه حرارة أيضا، قوة، وهي قمع المجرمين وجهاد الكافرين وإقامة الحدود، فهو نور وضياء. فهذا الشرع حق ليس فيه باطل، وهدى علم النافع وثمر العمل الصالح، ونور إيضاح للحق، وضياء نور فيه حرارة، قمع المجرمين، جهاد الكافرين، إقامة الحدود. هذا هو وصف الشرع الذي جاء به عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله: وإن القرآن كلام الله.
نعم. كم كم.
منه بدا بلا كيفية قولا، وأنزله على رسوله وحيا، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية. فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر، حيث قال تعالى: سأصليه سقر. فلما أوعد الله بسقر لمن قال: إن هذا إلا قول البشر، علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر.
وإن القرآن كلام الله بالكسر معطوف على قوله: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، إن الله واحد لا شريك له، وإن محمد عبده المصطفى، وإن القرآن كلام الله، كله معمول للقول، نقول إن الله واحد لا شريك، نقول في توحيد الله إن الله واحد لا شريك له، ونقول إن محمدا عبده المصطفى ورسوله المصطفى، ونقول إن القرآن كلام الله. القرآن كلام الله صفة من صفاته، فالقرآن كلام الله عز وجل، تكلم الله به وأنزله على نبيه وحيا، وليس بمخلوق كما يقوله أهل البدع، وليس معنى قائما بالنفس، فهو كلام الله تكلم به بحرف وصوت يسمع، سمعه جبرائيل، وكلم الله محمد ليلة المعراج سمع كلام الله، وسمع موسى كلام الله. هذا هو الحق الذي عليه أتباع الرسل من أهل السنة وجماعة من الصحابة والتابعين وأتباعهم، أن القرآن كلام الله، وأنه صفة من صفاته عز وجل، وأن الله تكلم به بحرف وصوت يسمع، وأنه ليس بمخلوق ككلام البشر، خلافا لأهل البدع. ومسألة الكلام مسألة عظيمة من المسائل الكبار المشهورة التي تنازع الناس فيها، وهي من الصفات العظيمة التي اشتد النزاع فيها بين أهل السنة وأهل الحق وبين المخالفين لهم. ففي معنى كلام الله وحقيقة كلام الله مذاهب للناس، وهذه المسألة من المسائل العظام، ولما كان النزاع فيها شديدا بين أهل السنة وأهل البدع، ولما كان الحق قد يلتبس في الباطل لكثرة من خاض في هذه المسألة، فلا بد من استعراض المذاهب في هذه المسألة وبيان القول الحق الذي تشهد له الأدلة والنصوص وتشهد له العقول والفطر. لا بد من بيان القول الحق الذي تقتضيه النصوص وتشهد له العقول السليمة والفطر المستقيمة. والناس تنازعوا في كلام الله على مذاهب، لكن أبرز المذاهب في هذه المسألة ثمانية مذاهب. هذه قول هذه المذاهب لأهل الأرض جميعا. سبعة مذاهب باطلة، والمذهب الثامن هو قول الحق. ومع كون هذه المذاهب الباطلة سبع، يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: هذه المذاهب السبعة هي الدائرة بين الناس وبين فضلاء العالم لا يعرفون غيرها مع بطلانها. وهذه المذاهب بعضها كفرية وبعضها مبتدعة. المذهب الأول نسرده مذهب الاتحادية، المذهب الثاني مذهب الفلاسفة، المذهب الثالث مذهب السالمية، المذهب الرابع مذهب الكرامية، المذهب الخامس مذهب الكلابية، المذهب السادس مذهب الأشعرية، المذهب السابع مذهب الجهمية والمعتزلة، المذهب الثامن مذهب أهل السنة والجماعة. هذه أبرز المذاهب، وهناك مذاهب أخرى لكن ليست مشهورة، لكن هذه أبرز المذاهب، مذاهب أهل الأرض جميعا في مسمى كلام الله. ما هو المذهب الأول؟ مذهب الاتحادية، والاتحادية هم الذين يقولون بوحدة الوجود وأن الوجود واحد، يقولون إن كلام الله كل كلام يسمع، كل كلام يسمع في الوجود فهو كلام الله، سواء كان حقا وصدقا أو كذبا، وسواء كان نظما أو نثرا، وسواء كان حقا أو باطلا، وزورا وبهتانا، وسواء كان كلام الآدميين أو كأصوات الطيور أو الحيوانات، كله كلام الله نعوذ بالله. كما قال زعيمهم ابن عربي الطائي رئيس وحدة الوجود: على كل قول في الوجود كلامه، سواء علينا نثره ونظامه. على كل قول في وجود كلامه، سواء علينا نثره ونظامه. بعضهم يروي البيت وكل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا نثره ونظامه، لكن موجود في الفتوحات كتابه الفتوحات المكية: على كل قول في الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه. فإذا مذهب الاتحادية كل كلام يسمع في الوجود فهو كلام الله، سواء كان نظما أو نثرا، وسواء كان حقا أو باطلا، وسواء كان كلام آدميين أو غيرهم. وهذا المذهب مبني على هذا المذهب مذهب الاتحادية في كلام الله مبني على مذهبهم في القول بوحدة الوجود، مبني على مذهبهم في القول بوحدة الوجود. فإن مذهبهم أن الوجود واحد، ليس هناك موجودان، ليس هناك رب وعبد ولا خالق ولا مخلوق، بل الوجود واحد، الرب هو العبد والعبد هو الرب، والخالق هو المخلوق والمخلوق هو الخالق، لا فرق بينهم. ولهذا يقول ابن عربي الطائي: الرب عبد والعبد رب. يا ليت الشعر من المكلف، إن قلت عبد فذاك ميت، أو قلت رب أنى يكلف. ينسبس عليه الأمر، يقول الرب هو العبد والعبد هو الرب، أيهما المكلف؟ إن قلت عبد فذاك ميت، وفي لفظ ذاك نفي، أو قلت رب أنى يكلف. وقال أيضا: رب مالك وعبد هالك وأنتم ذلك، رب مالك وعبد هالك وأنتم ذلك، والعبد فقط والكثرة وهم. وهذا هؤلاء الاتحادية من أكثر خلق الله، أكثر خلق الله هم الاتحادية، وهم منافقون زنادقة يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، فهم في الدرك الأسفل من النار نعوذ بالله. المنافقون منافقون، والله تعالى يقول: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وكل كفر فهو جزء من كفر. نسأل الله السلامة والعافية، ليس بعد هذا كفر، ليس فوق هذا الكفر كفر، نسأل الله السلامة والعافية، إنكار كامل لوجود الله. فإذا مذهبهم في القول بوحدة الوجود، مذهبهم في الكلام مبني على مذهبهم في القول بوحدة الوجود. وأصل هذا أصل هذا البلاء جاءهم، وهذا المذهب القول بوحدة الوجود نشأ من إنكار مسألة المباينة والعلو، إنكار مسألة المباينة والعلو. أنكروا علو الله على خلقه، وأنكروا مباينة لهذه المخلوقات، قال: ليس منفصلا عنها ولا مبين لها ولا فوقها، وقرروا هذه القاعدة وهذا الأصل. فلما تقرر هذا عندهم وهو إنكار مباينة الله للمخلوقات وإنكار العلو، صاروا بين أمور ثلاثة: إما أن يقولوا إنه معدوم لا وجود له، وهذا ما استساغوه، لأن الناس يكذبونه، لو قالوا إن الله معدوم كذبوهم، وهم منافق الزنادقة، لأن هؤلاء الاتحادية يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، ويدعون الإسلام، ولهم مؤلفات تحقق وتنشر، كتاب الدرة وغيرها، لهم مؤلفات محققة توجد في كثير من الأقطار العربية، حققونها وتطبع بخط بورق صقيل وخط واضح وتحقق، رأينا كثير منها. وهناك من يدافع عن ابن عربي، يدافع عنه ويقول انه معذور. لا تظنوا ان هذا المذهب ما هو موجود، موجود، مذهب الاتحادي موجود ومنتشر. هناك رجل في السودان على عهد النميري الحاكم الاول يقال له العربي، ادعى ان الله حل فيه وقال إنه هو الله والعياذ بالله. فلا تظنون أن الاتحادية مذهب غير موجود، وهي من وهم من أكثر خلق الله، من أكثر خلق الله. ولهذا اضطر العلماء إلى بيان هذا الكفر، هم يدعون أنهم أولياء الله ويدعون أنهم خواص الخواص والعياذ بالله. هذا ابن عربي رئيس وحدة الوجود له مؤلفات، له كتب الفتوحات المكية، له كتاب الهو، وله أيضا مؤلفات في الفقه. فلا بد من بيان الشر حتى لا ينطلي على بعض الناس فلما أنكروا مباينة الله لخلقه وعلوه صاروا بين واحد من ثلاث أمور. الأمر الأول أن يقولوا إن الله موجود لا معدوم لا وجود له صراحة، وهذا ما استساغوا لأن الناس يكتشفون كفرهم وهم زنادقة يظهرون الإسلام ويبطلون الكفر، فاستبعدوا هذا القول. الأمر الثاني أن يقولوا إن الله لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته ولا مبين له ولا محيط له ولا متصل به ولا مفصل به، كما قال الجهمية الذين نفوا عن الله النقيضين. قالوا هذا أيضا ما استساغوا هذا القول، وقالوا هذا غير متصور، هذا غير متصور ولا يمكن تصور هذا. فاختاروا القول الثالث وهو أن قالوا إن الله هو عين هذه المخلوقات، هو عينها، فالخالق هو المخلوق والرب هو العبد والعبد هو الرب، كل ما تراه هو الله. قال ابن عربي سر حيث شئت فإن الله ثم وقل ما شئت فيه فالواسع الله، سر حيث شئت فإن الله ثم وقل ما شئت فالواسع الله، كل شيء تراه هو الله. قال والله هو عين هذه المخلوقات، هو عين هذه الموجودات، والشيء لا يحيث نفسه ولا ينافيها. فثبت عندهم عند هؤلاء الملاحدة أن الله عين هذه المخلوقات، فلما ثبت عندهم أنه عين هذه المخلوقات قالوا إن كل كلام في الوجود هو كلامه، وكل اسم في هذا كل كلام في الوجود كلامه، سواء كان حسنا أو قبيحا، سواء كان كفرا أو إيمانا، وكل اسم فهو له حسن أو قبيح، وكل صفة فهي له صفة نقص أو كمال. وهذا مذهب كفري شنيع، بل هم أعظم الناس كفرا. كيف يقال يجرؤ عاقل أن يقول إن كل كلام يسمع في هذا الوجود كلام الله من الكفر والسب والشتم والغناء والباطل إلى غير ذلك. وهؤلاء كفرة لا يؤمنون بالله ولا بملائكته ولا بكتبه ولا برسله ولا باليوم الآخر ولا بالقدر خيره وشره، هم أكفر الناس، نسأل الله السلامة والعافية. ومن فروع هذا المذهب أنهم يقولون إن فرعون مصيب حينما قال أنا ربكم الأعلى، قل هذا على الحق والصواب، مصيب حينما قال أنا ربكم الأعلى. وكذلك عباد الأصنام والأوثان يقول على الحق، هم على الحق والصواب، وكل من عبد شيئا فهو مصيب عندهم، من عبد النار فهو مصيب، من عبد الصنم فهو مصيب، ومن عبد النيران فهو مصيب، من عبد الأصنام والأوثان فهو مصيب، من عبد العجل فهو مصيب، كلهم مصيبون. وإنما الكفر بالتخصيص، لا تنهى أحدا عن شيء، فإذا خصصت شيء وقلت لا يجوز عبادة إلا هذا الشيء فهذا هو الكفر عندهم، الكفر بالتخصيص. وابن عربي له مؤلفات من مؤلفاته أنه يقول إن فرعون مصيب حينما قال أنا ربكم الأعلى، ويقول إنه أغرق لما أغرقه الله، لما أغرق في البحر قال هذا الإغراق تطهير له من الحسبان، من الحسبان والوهم، تطهير له لأنه ظن أنه هو الرب وحده، وهذا غلط. أنت حينما قال أنا ربكم الأعلى كل واحد رب ليس أنت، فلما حسب هذا الحسبان أغرق تطهيرا له من هذا الوهم والحسبان. ويقول في معارضة لكتاب الله إن موسى عليه الصلاة والسلام لما أخذ برأس هارون ولحيته حينما عبدوا العجل، يقول أخذ برأس ولحيته ينهى، يقول لماذا تنهاهم عن عبادة العجل وهم على الصواب؟ هذه مؤلفات موجودة الآن، هناك من ينافح عنها، نسأل الله السلامة والعافية. ومن فروع هذا المذهب أنه لا فرق بين الزنا والنكاح، ولا بين الخمر والماء، ولا بين الأم والأخت والأجنبية، الكل واحد لأن الوجود واحد. ومن فروعه أن الأنبياء ضيقوا على الناس وبعدوا عليهم المقصود والواقع، وراء ذلك كله. نسأل الله السلامة والعافية. فالمقصود أن هذا المذهب الكفري هو موجود موجود في المؤلفات ونبه عليه العلماء، وهناك من يدافع عنه، وهناك من يدعي أنهم على الصواب والاتحادية وأنهم أولياء الله، وهناك من يعتذر عنهم. فلا بد أن يكون طالب العلم على حذر وعلى إلمام بهذا المذهب الخبيث الذي هو أكثر مذهب في الأرض. نسأل الله السلامة والعافية، وبهذا القدر نكتفي لئلا نسترسل في الكلام. ونسأل الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح، ونسأل الجميع السلامة والعافية من مضلات الفتن، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على أبي وصل نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما قول أهل السنة والجماعة في مسألة حياة الأنبياء في قبورهم؟ أهي حياة حقيقية أم برزخية؟ وإذا قلنا أنها حياة حقيقية فهي حجة للصوفية الذين يدعون أن الذين يدعون الأنبياء والصالحين ويتوسلون إليهم بالدعاء بحجة أنهم أحياء، وإذا قلنا إنها برزخية لم يكن ثمة فرق بينهم وبين سائر المؤمنين؟ نرجو توضيح ذلك، أفادكم الله.
حياة الأنبياء حياة حقيقية برزخية، لكنها لا تشبه حياة الدنيا، والروح لها تعلقات بالبدن تختلف، فتعلق الروح بالبدن في الحياة الدنيا غير تعلقها به بالبرزخ، وغير تعلقها به في النوم، وغير تعلقها به في يوم القيامة. فالنائم روحه لها تعلق به، فالروح قد تذهب إلى مكان بعيد ولكنها قريبة، فإذا ضربت رجله جاءت الروح بسرعة. وكما سيأتي في قصة موسى عليه الصلاة والسلام، رآه النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، ليلة أسري به قائما يصلي في قبره، ورآه في السماء السادسة. فالروح سريعة، فهي حياة برزخية حقيقية لكنها ليست كحياة الدنيا. والرسول صلى الله عليه وسلم والأنبياء ميتون، لا يقال أنهم أحياء، قال تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. وهذه الحياة البرزخية لا تنافي أنهم ميتون، ولذلك من دعا الأموات فهو كافر ولو كان ميت حي الحياة البرزخية. فأنت منهي أن تدعو الميت ولو كان له حياة برزخية، ولا إشكال فيها. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: إن الله لا يفتقر لوجود خلقه، فهو الكامل بذاته وصفاته سبحانه، وبما أن الصفات لا تنفك عن الذات فالفعل ممكن الحدوث، فهو موصوف به، وإن لم يحدث في وقت من الأوقات فلماذا يصرف النص عن ظاهره في قوله صلى الله عليه وسلم: كان الله وليس معه شيء، كما قال عليه الصلاة والسلام؟
أعد السؤال.
يقول السائل: إن الله لا يفتقر لوجود خلقه، فهو الكامل بذاته وصفاته، وبما أن الصفات لا تنفك عن الذات فالفعل ممكن الحدوث فهو موصوف به، وإن لم يحدث في وقت من الأوقات فلماذا يصرف النص عن ظاهره: كان الله وليس معه شيء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم؟
هذا السؤال يدل على عدم فهم السائل. النص موصوف عن ظاهره، الله تعالى متصف بالفعل، والفعل غير المفعول. الفعل وصفه سبحانه وتعالى قائم بذاته، والمفعول المخلوق المنفصل، فلا تخلط بين هذا وهذا. فالرب فعال، صفة الفعل قائمة بذاته، وهو غير المفعول المخلوق المنفصل. المخلوق السماوات والأرضين وهذه مخلوقة لله، والخلق غير المخلوق، والفعل غير المخلوق. فالخلق وصف الله، والفعل وصف الله، والمفعول والمخلوق المفعول المنفصل. فالله تعالى لم يزل فعال، والمخلوقات منفصلة عن الله، ليست هي الفعل وليست هي الخلق. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز قول ولا يسأل عن الله متى كان، لأن الله هو خالق الزمان؟
إيش؟
هل يجوز قول ولا يسأل عن الله متى كان، لأن الله هو خالق الزمان؟
نعم، الله تعالى هو الأول، الذي ليس قبله شيء، أوله لا بداية له، كما أن آخرية لا نهاية له. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما رأيكم بكتاب عمر أمة الإسلام وظهور المهدي عليه السلام؟
إيش؟
ما رأيكم بكتاب عمر أمة الإسلام وظهور المهدي عليه السلام، وهو كتاب توصل فيه الباحث وهو من جامعة عربية، إلى أن عمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما بين 1400 و1500 سنة، استنادا لبعض الأحاديث الصحيحة والآثار عن علماء الإسلام الأولين كالسيوطي وغيره حفظكم الله.
ما رأيت الكتاب ولا قرأته، ولكن تحديد عمر الأمة لا دليل، تحديد باطل، ليس هناك دليل، ولا أظن هنا يثبت أن هناك أثار لتحديد بالآلاف والسنين، لكن الله سبحانه وتعالى جعل علامات الساعة وأشراط، فأشراط الساعة الكبار إذا ظهرت كلها فالساعة تعقبها، فقد جاء أشراطها كما قال الله، كما قال الله سبحانه. أما تحديد بالمئات وبالآلاف هذا لا دليل ولا تثبت، ولا يثبت في هذا الشيء. نعم.
أحسن الله إليكم. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عن موسى: فلا أدري هل أفاق قبلي أو لا، أو كان ممن استثناه الله. والسؤال: من هم الذين استثناهم الله من الصعق؟
الصواب أن هذا وهم من بعض الرماة، كما نبه على ذلك المحققون من أهل العلم وأهل الحديث كالعلامة ابن القيم وغيره، وأن صواب الحديث: لا تفضلوني على موسى، فإن الناس يصعقون يوم القيامة، فإذا موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة يوم الطور. وهذه الصعقة إنما هي صعقة في موقف القيامة، وسببها تجلي الله للخلائق لفصل القضاء، حينما يتجلى الله للخلائق لفصل القضاء يصعق الناس غشيا ثم يفيقون، فأول من يفيق نبينا صلى الله عليه وسلم، فيجد موسى قائم آخذ بقائمة العرش. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا أدري هل موسى صعق فأفاق، أم أنه لم يصعق مجازة له بصعقة يوم الطور. وعلى كلا الحالين فهي منقبة لموسى، ولكن الفضيلة الخاصة لا تدل على الفضل العام، هذه فضيلة منقبة لموسى، إنه لما يزول الصعق ويفيق النبي صلى الله عليه وسلم يجد موسى قائم. قال: ما أدري هل صعق فأفاق قبلي، أم أنه لم يصعق مجازة له بصعقة يوم الطور. أما رواية بعضهم: فلا أجد أفاق قبلي أم كان ممن استثنى الله، هذه وهم بعض الرواة، لأن صعقة التجلي ما فيها استثناء، الاستثناء إنما هي في صعقة الموت. قال تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. صعقة الموت حينما ينفخ إسرائيل في آخر الدنيا فيصعق الناس ويموتون، ولكن هناك من يستثنيه الله، منها من يستثنى الله الأرواح لا تموت لأنها باقية، وكذلك ما في الجنة من الحور وغيرها باقية، هذا مما استثناهم الله. أما صعقة التجلي فليس فيها استثناء، فالصواب أن هذه وإن كان الحديث البخاري، لكن هذه اللفظة وهم بعض الرواة. فلا أدري أفاق قبلي أم كان ممن استثنى الله، الصواب الحديث ما جاء في الرواية البخاري: فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة يوم الطور. أما فلا أدري أفاق قبلي أم كان ممن استثنى الله وهم من بعض الرواة، كما نبه على ذلك المحقق من أهل العلم من أهل الحديث، وذلك لأن الصعقة في يوم القيامة التي سببها تجلي لفصل الخلائق ما فيها استثناء، كل الناس يصعقون، إنما الاستثناء في الصعقة التي تكون في آخر الدنيا وصعقة الموت. نعم، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. ما معنى قول وهب بن المنبه: نظرت في القدر فتحيرت، ثم نظرت فيه فتحيرت، ووجدت أعلم الناس في القدر أكفهم عنه، وأجهل الناس في القدر أنطقهم به، لا سيما وقد كثر كلام الطلاب في الخوض في القدر بلا فائدة بعد الدرس في القدر.
لسنا مكلفين بتفسير كلام وهب بن المنبه. وهب بن المنبه من العلماء من التابعين من الذين أسلموا من بني إسرائيل، قد يكون قوله صواب وقد يكون خطأ، فلسنا متعبدين بأن نفسر كلامه، إنما نحن نفسر كلام الله وكلام رسوله، هذا اللي نتفهمه. هو القدر لا يجوز الإنسان أن يخوض فيه، وكما سيأتينا في الطحاوية أن قول الطحاوي: القدر سر الله، سيأتينا إن شاء الله قول الطحاوي: القدر سر الله في خلقه، فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. سيأتي إن شاء الله، لا نستعجل. نعم.
أحسن الله إليكم، هل النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من السماوات والأرض ومن جبريل وميكائيل وأفضل من العرش والكرسي وأفضل من كل شيء؟
نعم، ظاهر الأدلة أن النبي هو أفضل وأفضل المخلوقات عليه الصلاة والسلام، وأفضل الأنبياء والمرسلين، وأفضل الملائكة، هذا هو الصواب. ومسألة تفضيل الأنبياء، تفضيل صالح البشر على الملائكة، فيها كلام لأهل العلم. من العلماء من قال إن الأنبياء أفضل، الملائكة أفضل من صالح من الأنبياء وصالح البشر، ومنهم من قال الأنبياء صالح البشر أفضل. شارح الطحاوية قال إن هذه مسألة مسألة من فضول الكلام، فالأولى تركها، لكن حقق الشيخ الإسلام ابن تيمية المسألة وقال إن كنت أظن أن هذه المسألة من بدع الكلام، فتبين لي أنها مسألة أثرية صحابية سلفية، وحقق القول بأن الأنبياء وصالح البشر أفضل من الملائكة، لكن هذا عند كمال حالهم عند دخول الجنة، عند كمال حالهم يكون حالهم أفضل، وإن كان حال الملائكة قد يكون في الدنيا أفضل، لكن في النهاية حال الأنبياء وصالح البشر أفضل. نعم.
أحسن الله إليكم، في أي كتب السنة ورد لفظ أعطيت ستة وفيها وختم بي النبيون، فرواية الصحيحين أعطيت خمسا لم يعطهن غيري ولم يذكر فيها وختم بي النبيون.
لا، فيها أعطيت بست خصال، في أخرجها مسلم، ذكرها شارح الطحاوية، ترجع إليها. قال نعم.
أحسن الله إليكم، هل هناك فرق بين العارف والعالم عند الصوفية؟
إيش العارف وإيش؟
هل هناك فرق بين العارف والعالم عند الصوفية؟
والعالم؟
نعم.
الصوفية عندهم العارف، المعرفة عندهم، و العلم الله تعالى لا يوصف، إنما يوصف بالعلم لا بالمعرفة. سيأتي في كلام الطحاوي رحمه الله، وذلك بأن الله مولى أهل معرفته، وأن هذا منتقد. نعم.
صلى الله عليكم، يقول السائل هل يجوز لنا أكل لحوم من يدعي وحدة الوجود؟
نعم، الكفرة لا غيبة له، التحرير لا غيبة لفاسق، الفاسق إذا أظهر فسقه ما ليس له غيبة. لو شفت رأيت إنسان يحلق لحيته أو يسفل ثوبه ثم قلت فلان يحلق لحيته، هل يكون غيبة؟ لا، هو الذي فضح نفسه، هو يمشي الآن حلق لحيته. إذا المجاهر بالمعصية لا غيبة له، والمجاهر بالبدعة أعظم، والمجاهر بالكفر أعظم وأعظم. تحذير من البدع والمنكرات والتحذير من الكفر ما يسمى غيبة، هذا نصح لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامة، للنصيحة، فالواجب التحذير من الكفر والبدع، ليس هذا من الغيبة، تحذير من الشر. حتى إن الميت وإن كان جاء في الحديث لا تسبوا الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدموا، لا يسب الميت، لكن إذا كان في التحذير من بدعة الميت مصلحة للأحياء نحذر، حذر من بدعته حتى لا يتضرر الأحياء. نعم. ها؟ ذبائح إيش؟ لا ما هو بالذبح، ما هو بالذبائح، الغيبة هي. إيش؟ شو يقول إيش؟ هذا إيش؟ إيش السؤال؟
قل السؤال هل يجوز لنا أكل لحوم من يدعي وحدة الوجود؟
لا، هذا مهم، لحوم يعني غيبتهم، هذا هو الجواب. أما لا، ينبغي أن نقول أكل ذبائحهم، حر السؤال، عشان لحوم موهمة، هل يجوز أكل ذبائحهم؟ الكافر لا تصح ذبيحته، أقل من وحدة الوجود، الكافر من كفر عباد الأصنام والأوثان واليهود، اليهود والنصارى مستثنون، أهل الكتاب، قال الله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. هذا إذا عرفت أنهم يذبحون على الطريقة الشرعية أو جهلت الحال. أما إذا علمت أنه يذبح بالصعق الكهربائي أو بالخمر لا تأكل حتى بس، أو علمت أنه يقول باسم المسيح حرام لا تأكل، لكن إذا جهلت ما تدري فالأصل حل ذبائحه، قال تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، مستثنوا، وذلك لأن كفرهم خف بكونهم من أهل الكتاب. أما الوثني وأما المجوس وأما المنافقون وأهل الكتاب أعظم وأعظم، هؤلاء ذبائحهم كلها ميتة لا تحل. نعم.
صلى الله عليكم، يقول السائل توجد لدينا جامعة تابعة للصوفية تدرس أمورا كفرية، فما النصيحة التي تقدمونها لنا وما الواجب علينا تجاه أصحابها؟
الواجب عليكم الابتعاد بأنفسكم، فلا تدرسوا في هذه الجامعة، وأن تحذروا المسلمين من الدخول فيها، تحذروا الناس وتبينوا ضلالهم، وتبينوا أن ما هم عليه كفر وضلال، نصحا لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم.
عليكم. يقول في سؤال آخر: توجد لدينا بعض الأضرحة التي يزورها بعض الناس ويعتقدون فيها ما يعتقدون، فما الطريق لإزالتها؟
الدعوة والنصيحة، الدعوة والنصيحة والتحذير، نعم، وبيان أن من دعا غير الله أو ذبح لغير الله ونذر أنه مشرك كافر، وأن هذا ردة يخرج من الإسلام. عليكم النصيحة والدعوة إلى الله، لعل الله أن يهديهم بأسبابكم فيكون لكم مثل أجرهم. نعم.
سن الله إليكم، ما رأيكم في من يقول إن الصغار أحباب الله أو أبناء الله؟
إيش؟
ما رأيكم في من يقول إن الصغار أحباب الله أو أبناء الله؟
أحباب الله هم أولياؤه، أولياؤه المتقون، وأما الصغار والأطفال فالمؤمنون تبع، الصغار الذين يموتونهم الصغار تبع لآبائهم، وكذلك أطفال المشركين فيهم كلام، والصواب أنهم أيضا في الجنة إذا ماتوا قبل البلوغ. وأما الصغار الذين لم يموتوا فهذا حكمهم، إذا بلغوا حكم غيرهم، إن كانوا مؤمنين فهم أحباب الله على التفاضل، أحباب على التفاضل، إذا لم يكونوا عصاة، إن كان العاصي تضعف محبته، يكون محبوبا لله من وجه ومبغوضا لله من وجه، والمؤمن المتقي محبوب لله، هذا يكون حكم الكبار. أما وهم صغار فهم غير مكلفين. نعم. أحباب الله هم أولياءه المتقون. نعم.
سن الله إليكم، ما الفرق بين قولنا الله على ما يشاء قدير وبين الله على كل شيء قدير؟
سبق الكلام، سبق الله على أن قول الله على ما يشاء قدير هذا قول المعتزلة والقدرية، حتى يخرجوا أفعال العباد، يقول إن الله لا يشاءها ولا يقدر عليها، وأما أهل الحق فيقول الله على كل شيء قدير، أفعال العباد وغيرها.
سن الله إليكم، السؤال الأخير يقول: ما رأيكم في قول الشاعر: حلف الزمان ليأتين بمثله، حنثت يمينك يا زمان فكفري؟
إيش حلف؟ أعد.
حلف الزمان ليأتين بمثله، حنثت يمينك يا زمان فكفري.
فكفري. هذا غلط، الزمان لا يأتي بشيء، ولا الزمان هو الليل والنهار وهو الدهر، هذا يخشى أن يكون هذا كلام كفري إذا كان يعتقد ما يقول، فالزمان لا يأتي بشيء إلا إن كان مقصود له تأويل آخر، والمعنى أن الله أنه يمدح هذا الشخص، وأنه لا يأتي، وأنه يرى أنه من أفضل الناس ومن أثقل الناس، لكن هذا ليس بصحيح. مقصود على كل حال هذا خطأ، وإذا اعتقد أن الزمان هو الذي يأتي هذا كفر وردة، وإذا كان له تأويل آخر فهو خطأ، كونه يظن أن الله لا يأتي بمثل هذا الإنسان أو بهذا الرجل، هذا أيضا فيه ما فيه من الخطأ، وكونه أيضا يتألى على الله. نعم. صلى الله عليه وسلم والعافية.
صلى الله عليكم ومتع بكم على طاعته، وصلى الله وسلم على نبينا.
وفق الله جميع لطاعته، ورزق الله جميع العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله على محمد وآله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن مبحث الكلام مبحث عظيم، وهو من المسائل التي اشتد النزاع فيها بين أهل السنة وبين المخالفين لهم، كما سبق بيان ذلك. وقلنا إن في المسألة ثمانية أقوال للناس في مسمى كلام الرب عز وجل. المذهب الأول مذهب الاتحادية، سبق الكلام عليه بالأمس. المذهب الثاني مذهب الفلاسفة، أرسطو وأتباعه، وهم الفلاسفة المشاؤون ومن تبعهم من متكلم ومتصوف كابن سينا والفارابي وابن عربي كابن سينا والفارابي وغيرهم. الفلاسفة مذهبهم في كلام الله عز وجل أنه فيض فاض من العقل الفعال على النفس الفاضلة الزكية، فحصل لها تصورات وتصديقات بحسب ما قبلته منه. فكلام الله ليس لا يسمع ليس حرفا ولا صوتا، ولكنه معاني يفيض على النفوس الفاضلة الزكية، فيحصل لها تصورات وتصديقات بحسب ما قبلته من هذا الفيض. وهذا المذهب في الكلام مبني على مذهبهم في القول بقدم العالم، وأن العالم لازم لله أزلا وأبدا. فالفلاسفة يذهبون إلى أن العالم لازم لله أزلا وأبدا، لا ينفك عنه لا في الأزل ولا في الأبد، كلزوم الضوء للسراج. فلا يقولون إن العالم حادث، بل يقولون إن العالم قديم كقدم الله، لأنه مقارن لله. وهذا معنى إنكار لوجود الله عز وجل، وأن الله واجب الوجود لذاته، وأنه هو الأول الذي ليس قبله شيء. فبنوا على هذا الأصل، هو أن أقول بقدم العالم أن الكلام معنى يفيض على النفوس الفاضلة الزكية، فيحصل لها تصورات وتصديقات بحسب ما قبلته منه. وأصل هذا أنهم لم يؤمنوا بالرب الذي أخبر عن نفسه أنه هو الأول الذي ليس قبله شيء، والذي عرفت به الرسل الفعال لما يريد، المتصف بالصفات، القادر على كل شيء، المتكلم بقدرته ومشيئته. لما لم يؤمنوا بالرب سبحانه وتعالى الذي وصف نفسه وسمى نفسه بأسماء وصفات، لما لم يؤمنوا بذلك قالوا إن العالم قديم، ثم قالوا إن الكلام فيض فاض من العقل الفعال. وحقيقة هذا المذهب الكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فهم لم يؤمنوا بأصول الإيمان، فهم كفروا ثم لاحدة، لأنهم لم يؤمنوا بالله ربا وإلها ومعبودا بالحق، وأنه الأول الذي ليس قبله شيء، وأنه الغني بذاته الذي لا يحتاج إلى أحد، وأن له الكمال في أسمائه وصفاته. فلم يؤمنوا بالرب، ولم يؤمنوا بالملائكة، ولم يؤمنوا بالكتب المنزلة، ولم يؤمنوا بالرسل، ولم يؤمنوا باليوم الآخر والبعث والنشور والجنة والنار، ولم يؤمنوا بالقدر. فهم كفرة ملاحدة، نسأل الله السلامة والعافية. وهم يلتقون مع الاتحادية. الاتحادية يقول الوجود واحد، العبد هو الرب والرب هو العبد. وهؤلاء يقولون العالم قديم ملازم للرب، ولم يثبت ربا غنيا خالقا قادرا بمشيئته، بل قالوا إن الرب هو أول هذا العالم، وهو المحرك له، وهو العلة، وهو مبدأ هذه الكثرة، وهو العلة الغاية لحركة الفلك. هم بهذا يلتقون مع الاتحادية. كلهم كفرة، كلهم ملاحدة الزنادقة، نسأل الله السلامة والعافية. فهذان المذهبان كفريان، ولكن العلماء يذكرون هذه المذاهب لأن الملاحدة يتسترون باسم، لأن الاتحادية يتسترون باسم الإسلام، وهم يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر والإلحاد. وكذلك الفلاسفة هناك من يظن من الناس أنهم على حق وأنهم على صواب وأنهم أهل العلم وأهل القواعد والأصول، فاغتر بهم كثير من أهل البدع وظنوا أنهم على حق وصواب، فهذان المذهبان كفريان. المذهب الثالث مذهب السالمية، أتباع هشام بن سالم الجواليقي، وتبعهم بعض أتباع الأئمة الأربعة وبعض من ينتسب إلى الحديث، ذهبوا إلى أن كلام الله ألفاظ ومعاني وحروف وأصوات قديمة في الأزل لم تزل ولا تزال، وكلام الله ألفاظ ومعاني وحروف وأصوات لكنها قديمة في الأزل لم تزل ولا تزال، ولا يقولون إن الكلام متعلق بقدرة الله ومشيئته، بل يقولون إن الكلام قديم ألفاظه ومعانيه والحروف والأصوات، وما دامت الألفاظ قديمة فالحروف التي تتألف من هذه الألفاظ، وما دامت المعاني قديمة فالحروف التي تتألف من هذه الألفاظ قديمة، وهم يقولون إن كلام الله نوعان، نوع يسمع بواسطة ونوع يسمع بغير واسطة، بغير واسطة كما سمعه جبرائيل، وبواسطة كما سمع محمد صلى الله عليه وسلم كلام الله بواسطة جبرائيل، لكن الكلام وإن كان لفظا ومعنى وإن كان الكلام بحرف وصوت إلا أنه قديم لم يزل ولا يزال، ولا يزال الرب يتكلم في القدم والأزل، وأيضا حروف الكلمات كلمات الرب مقترنة لا يسبق بعضها بعضا، الباء مع السين مع الميم كلها يتكلم بها الرب دفعة واحدة هكذا يقولون، وقالوا إن الكلمات إنما تسمع الحروف إنما تكون تسمع متعاقبة بالنسبة لسمع الإنسان، وإلا فالحروف مقترنة، وشبهتهم في ذلك أن هذا المذهب مبني على أن الكلام لا بد أن يقوم بالمتكلم، وأن الرب ليس محل للحوادث. قالوا لو قلنا إن كلام الرب متعلق بقدرته ومشيئته لصار محل للحوادث، لصار يحدث الكلام في ذاته، فلا يقولون إن الكلام متعلق بقدرته ومشيئته، بل يقولون إن الكلام قديم في الأزل لم يزل ولا يزال، وإن كان حروف أصوات لم يزل الرب يتكلم في القدم والأزل، لكن لا يتكلم لا يتعلق الكلام بقدرته ومشيئته متى شاء تكلم، بل يقول الكلام قديم أزلي لا يزال الرب يتكلم والحروف مقترنة، ولهذا يسمون بالاقترانية نسبة إلى الاقتران الذي ذكروه في الحروف، وأن الرب يتكلم بها دفعة واحدة، الباء مع السين مع الميم دفعة واحدة لا ليست متعاقبة تأتي السين بعد الباء. قالوا لو قلنا إن الحروف متعاقبة للزم من ذلك أن تحدث أن يحدث الحرف الثاني في ذات الرب فيكون محل للحوادث، وهذا مذهب باطل. وقولهم إن الكلام ألفاظ ومعاني حروف وأصوات قائمة بذات الرب هذا حق، لا شك أن الكلام ألفاظ ومعاني وحروف وأصوات، وأن كلام الرب بحرف وصوت يسمع، وأنه ألفاظ ومعاني وأنه قائم بذات الرب هذا حق، لكن قولهم إنه لا يتعلق بقدرته ومشيئته هذا باطل، لأن الرب لم يزل يتكلم، الرب الكلام قديم النوع لكن أحده أو أفراده حادثة، لا يزال الرب يتكلم، يكلم جبرائيل، يكلم الملائكة، يكلم الأنبياء والرسل، يكلم الناس يوم القيامة، يتكلم من أمره سبحانه بما يشاء. فالقول بأنه لا يتعلق بقدرته ومشيئته تعطيل للرب من الكلام من الكمال وتنقص للرب، وكذلك قولهم إن الحروف مقترنة وأنه لا يسبق بعضها بعضا تخليط وهذيان مخالف للحس المعلوم بالفطرة، لأن الكلمة إذا كانت مكونة من حرفين فلا يمكن للمتكلم أن يتكلم بالحرف الثاني إلا بعد الحرف الأول، ولا وجود للحروف أصلا إلا بالتعاقب. فالقول بأنها غير متعاقبة تخليط وهذيان يعني غير متصور. وقولهم إنه يلزم من ذلك أن تحدث الحروف في ذات الرب هذا باطل، إنما هذا يلزم بالنسبة للمخلوق، أما الخالق فكلامه لا يشبه كلام المخلوقين، لأن الرب سبحانه وتعالى لا يماثل المخلوقين لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله سبحانه وتعالى. المذهب الرابع مذهب الكلابية، أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب، يرون أن الكلام أن كلام الرب معنى قائم بنفس الرب ليس بحرف ولا صوت ولا يسمع، بل هو معنى قائم بنفس الرب لازم لذاته كلزوم الحياة والسمع والبصر كلزوم العلم كالعلم. فالكلام معنى قائم بالنفس ليس بحرف ولا صوت ولا يسمع، وهو لازم لذات الرب كلزوم الحياة والسمع والبصر، وهو أربع معاني في نفسه: الأمر والنهي والخبر والاستفهام. أربعة أنواع: الأمر والنهي والخبر والاستفهام. وأما الحروف والأصوات فهذه حكاية دالة على كلام الله وليست كلام الله، وليس في المصحف كلام الله بزعمهم، فما في المصحف إنما هو حروف وكلمات دالة على كلام الله وليس كلام الله، كلام الله في نفسه لا يسمع. لكنه أربع معاني أربع أنواع: الأمر والنهي والخبر والاستفهام. والحروف والأصوات حكاية دالة عليه. وهذا المذهب مبني على أن الكلام لا بد أن يقوم بالمتكلم، ومبني أيضا على أن الله ليس محل للحوادث، فهم يقولون أن الكلام لا بد أن يقوم بالمتكلم فهو معنى قائم بنفس الرب، وليس الرب محل للحوادث، لأنه لو كان حرفا وصوت لكان محل للحوادث، ففرارا من ذلك قالوا ليس بحرف ولا صوت، وإنما الحروف والأصوات حكاية دالة عليه. ويناقش هؤلاء الكلابية، يقال لهم: أنتم تقولون الحروف والأصوات حكاية عن كلام الله، حكاية الشيء إنما تكون بالإتيان بمثل الشيء من غير زيادة ولا نقص ولا تقديم ولا تأخير. تقول حكيت الحديث بعينه، تريد أن روايتك له مطابقة للحديث، تريد أن روايتك له مطابقة له من غير زيادة ولا نقص. والحروف والأصوات ليست مطابقة للمعنى القائم بنفس الرب، فكيف يقال إنها حكاية لكلام الرب؟ ثانيا، لو كانت الحروف والأصوات حكاية عن كلام الرب كما تزعمون للزم من ذلك أن تكون صفات الله محكية ولها مثل وشبيه، والله ليس له مثل ولا شبيه. ثالثا، لو كانت الحروف والأصوات حكاية عن كلام الله لكان الناس قد أتوا بمثل كلام الله، وحينئذ يبطل تحديهم، فأين عجزهم؟ وقد قال الله تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم ببعض ظهيرا. وقال سبحانه: أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فلو كانت الحروف والأصوات حكاية لكلام الله لكان الناس قد أتوا بمثل كلام الله، وحينئذ يبطل تحديهم، فأين عجزهم؟ ورابعا لو كانت الحروف والأصوات حكاية عن كلام الله للزم عليه أن يحكى بحرف وصوت ما ليس بحرف ولا صوت، يحكى بحرف وصوت ما ليس بحرف وصوت، وهذا باطل. ومذهب الكلابية مذهب باطل. المذهب الخامس مذهب الأشاعرة الأشعرية أتباع أبي الحسن الأشعري، أتباع أبي الحسن الأشعري، يقولون إن الكلام معنى قائم بنفس الرب، معنى واحد قائم بنفس الرب ليس بحرف ولا صوت ولا يسمع، لكنه معنى واحد ليس ونوع واحد شيء واحد، ولا يتنوع إلى أربعة أنواع كما تقول الكلابية. الكلابية يقولون الكلام أربعة أنواع: الأمر والنهي والخبر والاستفهام. والأشاعرة يقولون الكلام معنى واحد لا يتعدد ولا يتبعض ولا يتجزأ ولا يتكثر، بل هو معنى واحد. والحروف والأصوات عبارة دالة عليه. الكلابية يقول حكاية، وهؤلاء يقول عبارة. وكونه أمر ونهي والخبر والاستفهام قالوا هذه صفات إضافية لذلك المعنى الواحد، وليست أنواع بل هي صفات إضافية لذلك النوع الواحد الذي لا يتعدد ولا يتجزأ ولا يتكثر، فهو نوع واحد وهو صفات بحسب ما يضاف إليه. تضيف إليه إلى هذا المعنى يكون الخطاب أمر فيكون أمرا بالإضافة، ويكون أمرا بالإضافة، ويكون نهيا بالإضافة، خبرا بالإضافة، واستفهام بالإضافة، فهي صفة إضافية له، كما أن الإنسان له صفات إضافية. فأنت شخص واحد توصف بأنك أب في الإضافة إلى أبنائك، وتوصف بأنك ابن بالنسبة إلى آبائك وأجدادك، وتوصف بأنك خال بالنسبة إلى أبناء أخواتك، وتوصف بأنك عم بالنسبة إلى أبناء إخوتك، وأنت شخص واحد. فهذه الصفات إضافية تسمى أبا وابنا وعما وخالا بالإضافة. كذلك كلام الرب معنى واحد، وكونه أمرا ونهيا وخبرا واستفهاما صفات إضافية، وكونه توراة وإنجيل وقرآن وزبور قالوا هذا تقسيم للعبارة، تقسيم للدلالات للمدلول. المدلول واحد، المدلول واحد، وهو المعنى القائم بنفس الرب حسب العبارة. بحسب العبارة كلام الرب معنى قائم بالنفس، لكن إن عبرت عنه بالعربية فهو القرآن، وإن عبرت عنه بالعبرانية لغة اليهود فهو الإنجيل فهو التوراة، وإن عبرت عنه بالسريانية لغة النصارى فهو الإنجيل، وإن عبرت عنه بالداودية فهو الزبور، وهو شيء واحد، هو معنى واحد، لكن هذا التقسيم بالنسبة للدلالات للعبارات. فالحروف والأصوات عبارة دالة عليه. وبعضهم يرى أنه لا فرق بين مذهب الكلابية والأشاعرة. بعض الأشاعرة يقول المذهب واحد، لأن كل من الكلابية والأشاعرة اتفقوا على أن الكلام معنى قائم بنفس الرب، واتفقوا على أن الحروف والأصوات مخلوقة دالة على كلام الرب. كون الكلابية قالوا إن الحروف والأصوات حكاية والأشاعرة قالوا عبارة لا يتعلق به غرض علمي، فيكون مذهب الكلابية والأشاعرة متقاربان. ومذهب الأشاعرة انتبهوا هو المذهب الذي يكاد يطبق الأرض وانتشر، ويسمون أنفسهم أهل السنة والجماعة، وفي بعض الأزمنة طبق الأرض واختفى مذهب السنة إلا عند عدد قليل من العلماء المحققين من علماء أهل السنة والجماعة، ويسمون أنفسهم أهل السنة أيضا. فمهم معرفة مذهب الأشاعرة. المذهب الثالث مذهب الكرامية، كان الترتيب أن يكون قبل المذهب الكلابية والأشاعرة. مذهب الكرامية أتباع محمد بن كرام، يقولون إن كلام الله حروف وأصوات وألفاظ ومعاني قائمة بذات الرب، ويتعلق بقدرته ومشيئته. فالحروف ألفاظ ومعاني، وحروف وأصوات، وكلام الله نوعان بواسطة وبغير واسطة، وكلام الله متعلق بقدرته ومشيئته، يتكلم متى شاء إذا شاء، إلا أن الكلام حادث في ذاته بعد أن لم يكن، إلا أن الكلام حادث في ذات الرب بعد أن لم يكن. كان الكلام ممتنعا على الرب لا يقدر عليه، ثم انقلب فجأة فصار ممكنا. فقولهم إن كلام الرب ألفاظ ومعاني حروف وأصوات متعلق قائم بذات الرب ومتعلق بقدرته ومشيئته، هذا حق، هذا موافق لأهل السنة والجماعة. لكن قولهم إن كلام الرب حادث في ذاته هذا بعض كائن بعد أن لم يكن. قالوا إن الكلام كان ممتنعا على الله ثم انقلب فجأة فصار ممكنا. كان في أولا هناك فترة لا يقدر أن يتكلم الرب، ممتنع عليه الكلام، ثم انقلب فجأة فصار ممكنا. وهذا مبني على أن القول بأن الكلام قديم النوع يوجب أن تتسلسل الحوادث والموجودات. قالوا لو قلنا بأن كلام الرب قديم النوع ليس حادثا للزم من ذلك التسلسل في الحوادث والموجودات، وإذا تسلسلت الحوادث والموجودات انسد علينا طريق إثبات الصانع، لا نستطيع أن نثبت أن الله هو الأول الذي ليس قبله شيء. ففرارا من ذلك قالوا الكلام كان ممتنعا على الرب ثم انقلب فجأة فصار ممكنا، وهذا باطل. أولا أن الكلام صفة كمال، صفة الرب كمال، فكيف يخلو الرب من هذا الكمال في وقت من الأوقات؟ وإذا خلى من الكمال صار ذلك نقصا، وصف من الرب النقص والعجز. كان الكلام ممتنعا، كان عاجزا عن الكلام، فوصفتم الله بالنقص، فنقصتم الرب ونفيتم الكمال عنه. وكيف يكون الكلام ممتنعا ثم يصير ممكنا؟ إذا كانت حال الرب سواء وهو لم تتجدد له صفة الكلام، فكيف يكون الكلام ممكنا ممتنعا ثم يكون ممكنا؟ ما الذي جعله ينقلب من الامتناع إلى الإمكان؟ إذا كان الرب كامل في صفاته، في ذاته وصفاته وأسمائه، إذا كان الرب متصف بالصفات والصفات صفات كمال، ما السبب في كون الرب يخلو من هذا الكمال في وقت من الأوقات ويتصف بالنقص والعجز، وهو لم تتجد له صفة الكلام ولم يستفدها من غيره ولم يخلق صفة الكلام لنفسه؟ بل الرب لم يزل ولا يزال متصفا بالكمال، صفاته وأسماءه. أما القول بأنه ينسد طريق إثبات الصانع، نقول لا ينسد، الرب هو الأول، الله هو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو فعال سبحانه وتعالى ويتكلم يخلق بالكلام، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. وكل فرد من أفراد المخلوقات مسبوق بالعدم، مخلوق بعد أن كان معدوما، خلقه الله بقدرته ومشيئته. وإذا وصف كل فرد من أفراد المخلوقات بهذا فلا يلزم من ذلك أن يكون هناك فترة يعطل فيها الرب. المذهب السابع مذهب الجهمية، وتلقاه عنهم المعتزلة فنسب إليهم، يقال مذهب الجهمية هو مذهب المعتزلة وهو مذهب الجهمية، ثم مذهب الجهمية ثم تحول إلى المعتزلة، تلقاه المعتزلة عنهم فنسب إليهم، وهو القول بأن كلام الرب ألفاظ ومعاني وحروف وأصوات متعلق بقدرته ومشيئته، إلا أنه مخلوق خارجا عن ذاته، خلقه الرب خارجا عن ذاته فصار به متكلما. فقولهم إن كلام الرب ألفاظ ومعاني وحروف وأصوات متعلق بقدرته ومشيئته هذا حق، لكن قولهم إنه مخلوق هذا باطل. فقالوا نحن نقول إن كلام الرب ألفاظ ومعاني وحروف وأصوات ويتعلق بقدرته ويتكلم متى شاء إذا شاء، إلا أن الكلام مخلوق خلقه خارجا عن ذاته فصار بها هذه الحروف والأصوات خلقها خارجة عن ذاته فصار بها متكلما، خلقها في الهواء أو في اللوح المحفوظ، فمن ذلك الجسم ابتدأ بدأ لا من الله، الكلام بدأ من ذلك الجسم من اللوح المحفوظ أو من الهواء لا من الله. قالوا إن الله تعالى لما نادى موسى من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة، قالوا إن الله خلق الكلام في الشجرة، فالشجرة هي التي قالت إني أنا الله رب العالمين. فإذا يقولون إن الكلام مخلوق، وإن كان الكلام ألفاظ ومعاني وحروف وأصوات ويتعلق بقدرته ومشيئته، إلا أنه مخلوق خارج ذاته. وهذا المذهب مبني على مذهب مبني على نفس الصفات، على نفس الصفات عن الرب سبحانه وتعالى، لئلا يلزم التشبيه والتجسيم، مبني على أنه يلزم من إثبات الصفات للرب التشبيه والتجسيم ومماثلة المخلوقات، ففرارا من ذلك نفوا الصفات، نفوا الصفات فرارا من التشبيه والتجسيم. هذه سبعة مذاهب وكلها مذاهب باطلة، وهي التي تدور في العالم. ولكن هذه المذاهب كما سبق مذهب الاتحادية ومذهب الفلاسفة ومذهب السالمية ومذهب الكرامية، هذه كلها مذاهب باطلة واضحة البطلان، وليست منتشرة انتشارا كثيرا، وقد رددنا عليها. بقيت المذاهب المنتشرة والسائدة هذه المذاهب الثلاثة، مذهب الأشاعرة وهو مذهب الكلابية، الكلابية والأشاعرة يكاد يكون مذهب واحد، فمذهب الأشاعرة مذهب منتشر طبق الأرض، حتى إن كثيرا من الفقهاء وغيرهم مذهبهم يتمشى مع مذهب الأشاعرة، فقهاء الذين فقهاء من الحنابلة وغيرهم، ومذهب أيضا كثير من الأحناف، مذهب كثير من الأحناف مذهبهم أشعري، مذهب الأشاعرة. بعض الحنابلة حتى صاحب الروض المربع أول ما بدأ في الشرح بسم الله الرحمن الرحيم فسر الرحمة بالإنعام على طريقة الأشاعرة، والإنعام الرحمة ليست هي الإنعام، الإنعام أثر من أثر الصفة وليس هو الصفة. كثير من الفقهاء وغيرهم مذهبهم مذهب يتمشى مع مذهب الأشاعرة، وقد يوافقهم بعض المحدثين في بعض كالحافظ بن حجر رحمه الله، بعض الصفات يتأولها على طريقة الأشاعرة، الغضب والرضا والكلام، وكذلك النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم يؤول الصفات على طريقة الأشاعرة. والسبب في هذا أن هؤلاء العلماء الفطاحل المحدثين لم يوفقوا لمن ينشئهم على معتقد أهل السنة والجماعة في سن الطلب، وظنوا أن هذا هو الحق، ولهم حسنات ولهم أعمال عظيمة خدموا الإسلام خدمة عظيمة، لكن هذه الأخطاء صدرت منهم عن اجتهاد لم يتعمدوا ولم ينشأوا على معتقد أهل السنة والجماعة. وهذا يجب لطالب العلم أن يعتني بذلك، إذا كان هؤلاء العلماء الفطاحل الكبار وقعوا في الغلط ولم يهتدوا إلى مذهب أهل السنة والجماعة. فإذا قرأت بعض الشروح للحديث تجد تأويلاتهم الكثيرة، تأويلات مثل الساق، إذا جاء في صفة الساق للرب سبحانه وتعالى تعجب، تذكر أقوال كثيرة متعددة، تأويل اليد، تأويل الغضب، تأويل الرحمة، وهكذا. هذا يجب لطالب العلم أن يعتني بمعتقد أهل السنة والجماعة حتى لا يزل، لكن هؤلاء العلماء الكبار الفطاحل زلوا، فأنت يخشى عليك أن تزل. فإذا مذهب الأشاعرة هذا مذهب سائد منتشر، وكذلك مذهب المعتزلة وهو مذهب الجهمية ومذهب السنة والجماعة، تبقى هذه المذاهب الثلاثة هي المنتشرة الآن. فالمذهب الثامن مذهب السنة والجماعة، وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان وأتباعهم والأئمة، وهم أتباع الرسل الذين تلقوا هذا الباب عن الرسل. مذهبهم في كلام الرب سبحانه وتعالى أن الله موصوف بالكلام، وأن الكلام من صفاته الذاتية لاتصافه به في الأزل. فالله تعالى موصوف بالكلام أزلا وأبدا، فالكلام من صفاته الذاتية لاتصافه به سبحانه في الأزل، ومن صفاته الفعلية لكون الكلام بمشيئة الرب واختياره، لكون الرب يتكلم بمشيئته واختياره. فالكلام من صفاته الذاتية ومن صفاته الفعلية لأنه متصف به أزلا وأبدا، فهو من صفاته الذاتية لأن نوع الكلام قديم، ومن صفاته الفعلية لأن الله يتكلم بقدرته ومشيئته، فهو يتكلم بما شاء إذا شاء كيف شاء سبحانه وتعالى. وأن نوع الكلام قديم وإن لم يكن الصوت المعين قديما، وأن كلام الله ألفاظ ومعاني بحرف وصوت يسمع، كلام الله ألفاظ ومعاني بحرف وصوت يسمع، وأن نوع الكلام قديم وإن لم يكن الصوت المعين قديما، وأن كلام الرب سبحانه وتعالى ليس حالا في المخلوقات ولا متحدا بهم، بل الرب سبحانه وتعالى بائن في ذاته وصفاته من خلقه. كلام الرب ليس حالا فيهم ولا متحدا بهم، بل الرب سبحانه وتعالى بذاته وصفاته منفصل عن المخلوقات بائن عن مخلوقاته، ليس حالا فيهم ولا متحدا بهم. وكلام الله الحروف والمعاني، والقرآن كلام الله لفظه ومعانيه، ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. وأما ألفاظ العباد وأصواتهم وحركاتهم وأداؤهم وكلامهم وأفعالهم فكل ذلك مخلوق بائن عن الله عز وجل. هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة في الكلام، أن كلام الله من صفاته الذاتية والفعلية، وأن الله متصف بالكلام أزلا وأبدا، وأن كلام الله وأن الكلام من صفاته الذاتية لكونه متصفا به في الأزل، ومن صفاته الفعلية لكون الكلام واقع بمشيئته وقدرته، وهو يتكلم إذا شاء ومتى شاء كيف شاء، وأن كلام الله ألفاظ ومعاني بحرف وصوت يسمع، وأن نوع الكلام قديم وإن لم يكن الصوت معين قديما، وأن الرب بائن من خلقه بذاته وصفاته، فكلام الله ليس حالا في المخلوقات ولا متحدا بهم، بل هو بائن بذاته وصفاته سبحانه وتعالى. وكونه يتكلم بمشيئته وقدرته من لوازم ذاته المقدسة سبحانه وتعالى. والقرآن كلام الله لفظه ومعناه، ليس كلام الله اللفظ الألفاظ دون المعاني ولا المعاني دون الألفاظ. وأما ألفاظ العباد وأصفاتهم وحركاتهم وأدائهم فكل ذلك مخلوق بائن عن الله عز وجل. هذه المذاهب الثمانية هي أبرز المذاهب في كلام الرب. وهذه المذاهب تدور على أصلين، تدور هذه المذاهب كلها تدور على أصلين. الأصل الأول، هل كلام الرب واقع بمشيئته واختياره وقدرته أو بغير مشيئته واختياره؟ والأصل الثاني، هل كلام الرب قائم بذاته ومتصل به أو خارج عن ذاته ومنفصل عنه؟ هذه المذاهب الثمان كلها تدعو على هذه الأصل. الأصل الأول، هل كلام الرب واقع بمشيئته واختياره وقدرته أو واقع بغير مشيئته واختياره؟ اختلفوا في ذلك، فقال بعضهم إن كلام الرب واقع بغير مشيئته واختياره، وهم أربع طوائف. الطائفة الأولى قالت إن كلام الرب واقع بغير مشيئته واختياره، وهو معنى يفيض منه على نفس شريفة فتتكلم به وهم الفلاسفة. وطائفة قالت إن كلام الرب معنى قائم به، إن كلام الرب ألفاظ ومعاني وحروف وأصفات قديمة في الأزل لم تزل ولا تزال، وهم السالمية. وطائفة قالت إن كلام الرب واقع بمشيئته بغير مشيئته واختياره، وهو معنى قائم بنفسه جامع لأربع معاني، هي الأمر والنهي والخبر والاستفهام، وهو كلابية. وطائفة قالت إن كلام الرب معنى قائم بنفسه وهو معنى واحد لا يتعدد ولا يتبعض ولا يتجزأ ولا يتكثر، وهم الأشعرية. هذه أربع طوائف. وقال بعضهم إن كلام الرب واقع بمشيئته واختياره، وهم أربع طوائف. طائفة قالت إن كلام الرب واقع بمشيئته واختياره، وهو الذي يتكلم به الناس كلهم، وهو يسمع، والذي وهو الذي يسمع من جميع الناس، وهم الاتحادية. وطائفة قالت إن كلام الرب واقع بمشيئته واختياره، وهو ألفاظ ومعاني وحروف وأصوات، إلا أنه حادث في ذاته كائن بعد أن لم يكن، وهم الكرامية. وطائفة قالت إن كلام الرب واقع بمشيئته واختياره، وهو حروف وألفاظ ومعاني، إلا أنها مخلوقة خارجة عن ذاته، وهم الجهمية والمعتزلة. وطائفة قالت إن كلام الرب قائم بذاته واقع بمشيئته واختياره، وهو قديم النوع حادث الأحاد بحرف وصوت يسمع، وهما السنة والجماعة. أما الأصل الثاني وهو هل كلام الرب قائم بذاته ومتصف به أو خارج عن ذاته ومنفصل عنه، فاختلفوا فيه، فقال بعضهم إن كلام الرب خارج عن ذاته ومنفصل عنه، وهم ثلاث طوائف. طائفة قالت إن كلام الرب خارج عن ذاته ومنفصل عنه، وهو معاني تفيض على النفوس الفاضلة الزكية، وهم الفلاسفة. وطائفة قالت إن كلام الرب خارج عن ذاته ومنفصل عنه، وهو الذي يتكلم به الناس كلهم حقه وباطله، وهم الاتحادية. وطائفة قالت إن كلام الرب خارج عن ذاته ومنفصل عنه، وهو هذه الحروف والأصوات خلقها خارجة عن ذاته فصار بها متكلما، وهم الجهمية والمعتزلة. هذه ثلاث طوائف. وقال بعضهم إن كلام الرب واقع بذاته ومتصف به، وهم خمس طوائف. طائفة قالت إن كلام الرب قائم بذاته ومتصف به، وهو ألفاظ ومعاني وحروف وأصوات لم تزل ولا تزال، وهم السالمين. وطائفة قالت إن كلام الرب قائم بذاته ومتصف به، وهو ألفاظ ومعاني وحروف وأصوات، إلا أنه حادث في ذاته كائن بعد أن لم يكن، وهم الكرامية. وطائفة قالت إن كلام الرب قائم بذاته ومتصف به، وهو معنى جامع لأربع معاني هي الأمر والنهي والخبر والاستفهام وهم الكلابية. وطائفة قالت إن كلام الرب قائم بذاته ومتصف به وهو معنى واحد لا يتعدد ولا يتبعض ولا يتجزأ ولا يتكثر وهم الأشاعرة. وطائفة قالت إن كلام الرب قائم بذاته ومتصف به وهو قديم النوع حادث الأحاد وهم السنة والجماعة. فتبين بهذا أن هذه المذاهب كلها ترجع إلى هذين الأصلين. والذين أثبتوا الصوت في كلام الله خمس طوائف. طائفة قالت إن كلام الله بصوت وهو الذي يتكلم به الناس كلهم وهو الاتحادية. وطائفة قالت إن كلام الله بالصوت وهذه الحروف والأصوات خلقها خارجة عن ذاته فصار بها متكلما وهم المعتزلة والجهمية والمعتزلة. وطائفة قالت إن كلام الله بالصوت حادث في ذاته كائن بعد أن لم يكن وهم الكرامية. وطائفة قالت إن كلام الله بالصوت وهو ألفاظ ومعاني لم تزل ولا تزال في الأزل وهم السالمية. وطائفة قالت إن كلام الله بالصوت حادث النوع قديم النوع حادث الأحاد وهم السنة والجماعة. خمس طوائف أثبت الصوت. والذين لم يثبت الصوت ثلاث طوائف. طائفة قالت إن كلام الله ليس بصوت وهو معنى يفيض على النفس الشريفة فتتكلم به وهم الفلاسفة. وطائفة قالت إن كلام الله ليس بحرف وصوت لكنه معنى في نفسه جامع لأربع معاني الأمر والنهي والخبر والاستفهام وهم الكلامية. وطائفة قالت إن كلام الله ليس بصوت وهو معنى واحد لا يتعدد ولا يتجزأ ولا يتكثر وهم الأشاعرة. هل الصوت المسموع من كلام الله هل يقال إنه مخلوق أو غير مخلوق؟ هذا في تفصيل. إن أريد به الصوت المسموع عن الله فهذا كلام غير مخلوق، وإن أريد به الصوت المسموع عن المبلغ ففيه تفصيل. إن أريد به الصوت الذي روي به كلام الله فهذا مخلوق، وإن أريد به الكلام المؤدى بالصوت فهذا كلام الله غير مخلوق. ومسمى الكلام اختلفوا فيه، هل هو مسمى الكلام اللفظ أو المعنى؟ قال بعضهم إن مسمى الكلام إن الكلام حقيقة في المعنى مجاز في اللفظ وهم الأشاعرة. والأشاعرة الأصل في الكلام المعنى، وأما اللفظ مجاز. وقيل إن الكلام حقيقة في اللفظ مجاز في المعنى بالعكس، وهذا مذهب المعتزلة. وقيل إن الكلام حقيقة في كل من اللفظ والمعنى، فيطلاقه على المعنى وحده حقيقة ويطلاقه على اللفظ حقيقة، وهذا مذهب ابن المعالي الجويني. وقيل إن الكلام حقيقة في اللفظ والمعنى على سبيل الجمع، فيطلاقه على أحدهما إطلاق على جزء معنى، وإطلاقه عليهم على سبيل الجمع إطلاق على كل معناه، وهذا هو الذي عليه أكثر العقلاء، وهو الصواب أن الكلام مسمى الكلام اللفظ والمعنى، ليس مسمى الكلام اللفظ فقط كما تقول المعتزلة، ولا مسمى الكلام المعنى كما تقول الأشاعرة، ولا مسمى اللفظ وحده والمعنى وحده كما يقول ابو المعالي الجويني، بل مسمى الكلام اللفظ والمعنى. إذا تكلم أو كلام أو هذا الكلام اسم لللفظ والمعنى. حقيقة مذهب السنة والجماعة في كلام الرب عز وجل أن كلام الله محفوظ في الصدور مقروء بالألسن مكتوب في المصاحف محفوظ في الصدور معلوم في القلوب مقروء مسموع بالآذان، وهو في هذه المواضع كلها حقيقة. فإذا قيل في المصحف كلام الله فهم منه معنى حقيقي، وإذا قيل فيه مداد كتب به فهم منه معنى حقيقي، وإذا قيل في المصحف خط فلان الكاتب فهم معنى حقيقي، وإذا قيل المداد في المصحف فالظرفية فيه غير الظرفية المفهومة من قولك فيه السماوات والأرض وفيه محمد وعيسى، وهي غير الظرفية المفهومة من قولك فيه خط فلان الكاتب، وهي غير الظرفية المفهومة من قولك فيه مداد كتب به، وهي غير الظرفية المفهومة من قولك في المصحف كلام الله. هذه كلها حقائق. المصحف فيه كلام الله وفيه خط فلان وفيه مداد كتب به وفيه محمد وعيسى يعني ذكر محمد وعيسى، فيه السماوات والأرض يعني ذكر السماوات والأرض. وبل لم يتنبه لهذه الفروق ظل ولم يهتدي إلى الصواب. وكذلك لا بد من الانتباه للفرق بين القراءة والمقروء. فالقراءة فعل القارئ والمقروء كلام الرب سبحانه وتعالى. وقد استدل الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح على أن أفعال العباد على خلق أفعال العباد على أن أفعال العباد مخلوقة في نصوص التبليغ. استدل في صحيح على أن أفعال العباد مخلوقة وأن أفعالهم ومن ذلك كلامهم وأصواتهم وأفعالهم كلها مخلوقة. استدل بنصوص التبليغ كقوله سبحانه يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته وقوله إن عليك إلا البلاغ. وهذا من رسوخه في العلم فإن ذلك يتضمن أصلين عظيمين ضل فيهما أهل الزيغ. الأصل الأول أن المبلغ ليس له من الكلام إلا مجرد التبليغ، ليس منشئا ولا محدثا للكلام. إذ لو أنشأ الكلام، إذ لو كان الكلام من عنده لكان منشئا محدثا للكلام ولم يكن مبلغا. فالمبلغ إنما يبلغ كلام غيره. إذا قرأت إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى تقول هذا كلامك أو كلام الرسول، تقول كلام رسول الله. وإذا قرأت قول القيس قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي تسقط اللواء بين الدخول فحوملي تقول هذا كلام القيس، أنت مبلغ عنه والكلام للقيس ليس لك. إنما الأعمال بالنيات الكلام للرسول ليس لك. فالمبلغ إنما يبلغ كلام غيره. الثاني أن التبليغ، الأصل الثاني أن التبليغ فعل المبلغ وحقيقته أن يورد إلى الموصل إليه ما حمله إياه غيره فله مجرد تبليغه. قد ترجم الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح في كتاب التوحيد باب قراءة الفاجر والمنافق وأصواتهم وقراءتهم لا تجاوز حناجرهم. أراد من ذلك أن قراءة أن أفعال العباد وقراءتهم وأصواتهم مخلوقة، هم يقرؤون كلام الله بأصواتهم، فأصواتهم وقراءتهم لأفعالهم والمقروء كلام الله. وحقيقة كلام الله الخارجية هي ما حقيقة كلام الله الخارجية هي ما يسمع منه أو من المبلغ عنه. حقيقة كلام الله الخارجي ما يسمع منه كما سمعه جبرائيل وكما سمعه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج وكما سمعه موسى وكما يسمعه كلام الله كيسمع الناس كلام الله يوم القيامة. فحقيقة كلام الله الخارجية هي ما يسمع منه أو من المبلغ عنه. فإذا سمعه السامع فكلام الله له مسموع، وإذا علمه وحفظه فكلام الله له محفوظ، وإذا قرأه فكلام الله له مقروء، وإذا كتبه فكلام الله له مكتوب. هو حقيقة في هذه المواضع كلها لا يصح نفيه، ولو كان مجاز لصح نفيه. لو كان مجاز لقيل ما قرأ القارئ كلام الله، أو ما كتب الكاتب كلام الله، أو ما سمع السمع كلام الله، أو ما حفظ الحافظ كلام الله. وهذا خطأ، النفي خطأ. فهو حقيقة في هذه المواضع كلها، فكلام الله محفوظ في الصدور، معلوم في القلوب، مقروء بالألسن، مكتوب في المصاحف. والفرق بين كون القرآن في زبر الأولين وبين كون القرآن في لوح محفوظ وفي كتاب مكنون وفي رق منشور واضح. فإن معنى إنه لفي زبر الأولين يعني ذكره ووصفه والإخبار عنه في زبر الأولين في كتب الأولين. القرآن في الإنجيل والتوراة يعني ذكره وخبره والوصف عنه، وليس القرآن المراد أن القرآن نزل في التوراة والإنجيل، لأن القرآن إنما نزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم. كما أن فيه خبر النبي صلى الله عليه وسلم. وأما في القرآن في رق منشور في لوح محفوظ في كتاب مكنون يعني مكتوب فيه. ولهذا قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله في كتابه رسالة سماها الفقه الأكبر قال ما معناه وكلام الله في المصاحف مكتوب وعلى الألسن مقروء وفي القلوب محفوظ وعلى النبي صلى الله عليه وسلم منزل ولفظنا بالقرآن مخلوق والقرآن غير مخلوق. وما ذكر الله في القرآن عن موسى عليه الصلاة والسلام وعن إبليس وفرعون فذلك كلام الله إخبارا عنهم، وكلام موسى وغيره من المخلوقين مخلوق، وكلام الله ليس ككلام المخلوقين، يعلم لا كعلمنا، ويقدر لا كقدرتنا، ويرى لا كرؤيتنا، ويتكلم لا ككلامنا، أو كما قال رحمه الله. والأدلة على ثبوت كلام الرب عز وجل وأن الله يتكلم به بحرف وصوت وأن الله موصوف بالكلام كثيرة، منها قول الله عز وجل، منها تكلم الله سبحانه وتعالى كلام الله لأنبيائه ورسله، وكلام الله مع أهل الجنة، قال الله تعالى وكلم الله موسى تكليما، قال وكلمه ربه، وقال سلام قولا من رب الرحيم. ومن السنة ما ثبت في الحديث الذي رواه ابن ماجه قال بين أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور فرفعوا رؤوسهم فإذا الرب جل جلاله قد أشرف عليهم من فوقهم فقال السلام عليكم يا أهل الجنة، فلا يزالون في نعيم حتى يتوارى عنهم.
ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي.
فيقال لهم إذا أثبتتم أنه رسول إلى العرب أثبتتم أنه رسول يلزمكم أن تثبتوا أنه رسول الله إلى الناس عامة، ما دام أثبتتم أنه رسول فالرسول لا يكذب وقد أخبر أنه رسول الله إلى الناس كافة فيلزمكم تصديقه وإلا تكفروا. ما دمتم أثبتتم أنه رسول ولو إلى العرب فنقول الرسول لا يكذب. هل يكذب الرسول؟ يقول لا يكذب. نقول الرسول أخبر، نبينا صلى الله عليه أخبر أنه رسول الله إلى الناس كافة، وما دام أخبر أنه رسول الله إلى الناس كافة كما في الحديث السابق ورسلت إلى الناس إلى الخلق كافة فضلت على الأنبياء بست، أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وحلت لي الغنائم وجعلت الأرض مسجدا وطهورا ورسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون. وكذلك الآيات فيلزمكم أن تؤمنوا بالقرآن، فإذا لم تؤمنوا بالقرآن، القرآن النصوص واضحة في عموم رسالته، فإذا لم تؤمنوا بالقرآن ولم تصدقوه كفرتم، وإن صدقتموه في أنه رسول فصدقوه في أنه في إخباره بأنه رسول الله إلى الناس كافة. نعم.
قال رحمه الله وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء.
إلى كافة الورى يعني الناس، كافة الناس والجن سبق، إلى كافة الناس من الإنس إلى الجن وإلى كافة الناس من العرب والعجم بالحق والهدى والنور والضياء. هذا وصف الشرع الذي جاء به عليه الصلاة والسلام أنه بالحق وضد الباطل، ليس فيه باطل، أرسله الله بالحق والهدى هو العلم النافع. الله تعالى أرسله بالحق الذي المطابق للواقع، والهدى الذي العلم النافع الذي يثمر العمل الصالح، والنور الذي يستضاء به ويوصل إلى الله وإلى جنة ودار كرامة، والضياء، والضياء أبلغ من النور كما قال سبحانه هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا، لأن الضياء نور فيه حرارة، القمر فيه نور بدون حرارة، والشمس فيها نور وحرارة، وذلك أن هذا الشرع فيه نور وضياء، فيه نور وحرارة. الشرع الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم نور، فيه بيان وإيضاح ودعوة وتعليم وبيان الحق للناس، وفيه حرارة أيضا، قوة، وهي قمع المجرمين وجهاد الكافرين وإقامة الحدود، فهو نور وضياء. فهذا الشرع حق ليس فيه باطل، وهدى علم النافع وثمر العمل الصالح، ونور إيضاح للحق، وضياء نور فيه حرارة، قمع المجرمين، جهاد الكافرين، إقامة الحدود. هذا هو وصف الشرع الذي جاء به عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله: وإن القرآن كلام الله.
نعم. كم كم.
منه بدا بلا كيفية قولا، وأنزله على رسوله وحيا، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية، فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر، حيث قال تعالى: سأصليه سقر. فلما أوعد الله بسقر لمن قال: إن هذا إلا قول البشر، علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر.
وإن القرآن كلام الله بالكسر معطوف على قوله: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، إن الله واحد لا شريك له، وإن محمد عبده المصطفى، وإن القرآن كلام الله، كله معمول للقول. نقول إن الله واحد لا شريك، نقول في توحيد الله إن الله واحد لا شريك له، ونقول إن محمدا عبده المصطفى ورسوله المصطفى، ونقول إن القرآن كلام الله. القرآن كلام الله صفة من صفاته، فالقرآن كلام الله عز وجل، تكلم الله به وأنزله على نبيه وحيا، وليس بمخلوق كما يقوله أهل البدع، وليس معنى قائما بالنفس، فهو كلام الله تكلم به بحرف وصوت يسمع، سمعه جبرائيل، وكلم الله محمد ليلة المعراج سمع كلام الله، وسمع موسى كلام الله. هذا هو الحق الذي عليه أتباع الرسل من أهل السنة والجماعة من الصحابة والتابعين وأتباعهم، أن القرآن كلام الله، وأنه صفة من صفاته عز وجل، وأن الله تكلم به بحرف وصوت يسمع، وأنه ليس بمخلوق ككلام البشر، خلافا لأهل البدع. ومسألة الكلام مسألة عظيمة من المسائل الكبار المشهورة التي تنازع الناس فيها، وهي من الصفات العظيمة التي اشتد النزاع فيها بين أهل السنة وأهل الحق وبين المخالفين لهم. ففي معنى كلام الله وحقيقة كلام الله مذاهب للناس، وهذه المسألة من المسائل العظام، ولما كان النزاع فيها شديدا بين أهل السنة وأهل البدع، ولما كان الحق قد يلتبس في الباطل لكثرة من خاض في هذه المسألة، فلا بد من استعراض المذاهب في هذه المسألة وبيان القول الحق الذي تشهد له الأدلة والنصوص وتشهد له العقول والفطر. لا بد من بيان القول الحق الذي تقتضيه النصوص وتشهد له العقول السليمة والفطر المستقيمة. والناس تنازعوا في كلام الله على مذاهب، لكن أبرز المذاهب في هذه المسألة 8 مذاهب. هذه قول هذه المذاهب لأهل الأرض جميعا. 7 مذاهب باطلة، والمذهب الثامن هو قول الحق. ومع كون هذه المذاهب الباطلة 7، يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: هذه المذاهب 7 هي الدائرة بين الناس وبين فضلاء العالم، لا يعرفون غيرها مع بطلانها. وهذه المذاهب بعضها كفرية وبعضها مبتدعة. المذهب الأول نسردها مذهب الاتحادية، المذهب الثاني مذهب الفلاسفة، المذهب الثالث مذهب السالمية، المذهب الرابع مذهب الكرامية، المذهب الخامس مذهب الكلابية، المذهب السادس مذهب الأشعرية، المذهب السابع مذهب الجهمية والمعتزلة، المذهب الثامن مذهب أهل السنة والجماعة. هذه أبرز المذاهب، وهناك مذاهب أخرى لكن ليست مشهورة، لكن هذه أبرز المذاهب، مذاهب أهل الأرض جميعا في مسمى كلام الله. ما هو المذهب الأول؟ مذهب الاتحادية. والاتحادية هم الذين يقولون بوحدة الوجود وأن الوجود واحد. يقولون إن كلام الله كل كلام يسمع، كل كلام يسمع في الوجود فهو كلام الله، سواء كان حقا وصدقا أو كذبا، وسواء كان نظما أو نثرا، وسواء كان حقا أو باطلا، وزورا وبهتانا، وسواء كان كلام الآدميين أو كأصوات الطيور أو الحيوانات، كله كلام الله نعوذ بالله. كما قال زعيمهم ابن عربي الطائي رئيس وحدة الوجود: على كل قول في الوجود كلامه، سواء علينا نثره ونظامه. على كل قول في وجود كلامه، سواء علينا نثره ونظامه. بعضهم يروي البيت: وكل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا نثره ونظامه. لكن موجود في الفتوحات كتابه الفتوحات المكية: على كل قول في الوجود كلامه، سواء علينا نثره ونظامه. فإذا مذهب الاتحادية كل كلام يسمع في الوجود فهو كلام الله، سواء كان نظما أو نثرا، وسواء كان حقا أو باطلا، وسواء كان كلام آدميين أو غيرهم. وهذا المذهب مبني على هذا المذهب مذهب الاتحادية في كلام الله مبني على مذهبهم في القول بوحدة الوجود، مبني على مذهبهم في القول بوحدة الوجود. فإن مذهبهم أن الوجود واحد، ليس هناك موجودان، ليس هناك رب وعبد ولا خالق ولا مخلوق، بل الوجود واحد. الرب هو العبد، والعبد هو الرب، والخالق هو المخلوق، والمخلوق هو الخالق، لا فرق بينهم. ولهذا يقول ابن عربي الطائي: الرب عبد والعبد رب. يا ليت الشعر من المكلف، إن قلت عبد فذاك ميت، أو قلت رب أنى يكلف. ينسبس عليه الأمر، يقول: الرب هو العبد والعبد هو الرب، أيهما المكلف؟ إن قلت عبد فذاك ميت، وفي لفظ ذاك نفي، أو قلت رب أنى يكلف. وقال أيضا: رب مالك وعبد هالك وأنتم ذلك. رب مالك وعبد هالك وأنتم ذلك، والعبد فقط والكثرة وهم. وهذا هؤلاء الاتحادية من أكثر خلق الله، أكثر خلق الله هم الاتحادية، وهم منافقون زنادقة يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، فهم في الدرك الأسفل من النار نعوذ بالله. المنافق منافق، والله تعالى يقول إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وكل كفر فهو جزء من كفر. نسأل الله السلامة والعافية. ليس بعد هذا كفر، ليس فوق هذا الكفر كفر، نسأل الله السلامة والعافية. إنكار كامل لوجود الله. فإذا مذهبهم في القول بوحدة الوجود، مذهبهم في الكلام مبني على مذهبهم في القول بوحدة الوجود. وأصل هذا أصل هذا البلاء جاءهم، وهذا المذهب القول بوحدة الوجود نشأ من إنكار مسألة المباينة والعلو. إنكار مسألة المباينة والعلو، أنكروا علو الله على خلقه، وأنكروا مباينة لهذه المخلوقات، قال ليس منفصلا عنها ولا مبين لها ولا فوقها، وقرروا هذه القاعدة وهذا الأصل. فلما تقر هذا عندهم وهو إنكار مباينة الله للمخلوقات وإنكار العلو، صاروا بين أمور ثلاثة: إما أن يقولوا إنه معدوم لا وجود له، وهذا ما استساغوه، لأن الناس يكذبونه، لو قالوا إن الله معدوم كذبوهم، وهم منافق الزنادقة، لأن هؤلاء الاتحادية يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر ويدعون الإسلام، ولهم مؤلفات تحقق وتنشر، كتاب الدرة وغيرها تحقق، ولهم مؤلفات محققة توجد في كثير من الأقطار العربية، يحققونها وتطبع بخط بورق ثقيل وخط واضح وتحقق، رأينا كثير منها. وهناك من يدافع عن ابن عربي، يدافع عنه ويقول انه معذور. لا تظنوا ان هذا المذهب ما هو موجود، موجود مذهب الاتحادي موجود ومنتشر. هناك رجل في السودان على عهد النميري الحاكم الاول يقال له العربي، ادعى ان الله حل فيه وقال إنه هو الله والعياذ بالله. فلا تظنون أن الاتحادية مذهب غير موجود، وهي من وهم من أكثر خلق الله، من أكثر خلق الله. ولهذا اضطر العلماء إلى بيان هذا الكفر، هم يدعون أنهم أولياء الله ويدعون أنهم خواص الخواص والعياذ بالله. هذا ابن عربي رئيس وحدة الوجود له مؤلفات، له كتب الفتوحات المكية، له كتاب الهو، وله أيضا مؤلفات في الفقه. فلا بد من بيان الشر حتى لا ينطلي على بعض الناس. فلما أنكروا مباينة الله لخلقه وعلوه، صاروا بين واحد من ثلاث أمور. الأمر الأول أن يقولوا إن الله موجود لا معدوم لا وجود له صراحة، وهذا ما استساغوه، لأن الناس يكتشفون كفرهم وهم زنادقة يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، فاستبعدوا هذا القول. الأمر الثاني أن يقولوا إن الله لا داخل العالم ولا خارجه، ولا فوقه ولا تحته، ولا مبين له ولا محيط له، ولا متصل به ولا مفصل به، كما قال الجهمية الذين نفوا عن الله النقيضين، قالوا هذا أيضا ما استساغوا هذا القول، وقالوا هذا غير متصور، هذا غير متصور ولا يمكن تصور هذا. فاختاروا القول الثالث وهو أن قالوا إن الله هو عين هذه المخلوقات، هو عينها، فالخالق هو المخلوق، والرب هو العبد، والعبد هو الرب، كل ما تراه هو الله. قال ابن عربي: سر حيث شئت فإن الله ثم، وقل ما شئت فيه فالواسع الله. سر حيث شئت فإن الله ثم، وقل ما شئت فالواسع الله، كل شيء تراه هو الله. قال: والله هو عين هذه المخلوقات، وعين هذه الموجودات، والشيء لا يحيط نفسه ولا ينافيها. فثبت عندهم، عند هؤلاء الملاحدة، أن الله عين هذه المخلوقات. فلما ثبت عندهم أنه عين هذه المخلوقات، قالوا إن كل كلام في الوجود هو كلامه، وكل اسم في هذا، كل كلام في الوجود كلامه، سواء كان حسنا أو قبيحا، سواء كان كفرا أو إيمانا، وكل اسم فهو له حسن قبيح، وكل صفة فهي له صفة نقص أو كمال. وهذا مذهب كفري شنيع، بل هم أعظم الناس كفرا. كيف يقال يجرؤ عاقل أن يقول أن كل كلام يسمع في هذا الوجود كلام الله من الكفر والسب والشتم والغناء والباطئ إلى غير ذلك؟ وهؤلاء كفرة لا يؤمنون بالله ولا بملائكته ولا بكتبه ولا برسله ولا باليوم الآخر ولا بالقدر خيره وشره، فهم أكثر الناس. نسأل الله السلامة والعافية. ومن فروع هذا المذهب أنهم يقولون إن فرعون مصيب حينما قال أنا ربكم الأعلى، قل هذا على الحق والصواب، مصيب حينما قال أنا ربكم الأعلى. وكذلك عباد الأصنام والأوثان يقولون على الحق، هم على الحق والصواب. وكل من عبد شيئا فهو مصيب عندهم، من عبد النار فهو مصيب، من عبد الصنم فهو مصيب، ومن عبد النيران فهو مصيب، من عبد الأصنام والأوثان فهو مصيب، من عبد العجل فهو مصيب، كلهم مصيبون. وإنما الكفر بالتخصيص، لا تنهى أحدا عن شيء، فإذا خصصت شيء وقلت لا يجوز عبادة إلا هذا الشيء فهذا هو الكفر عندهم، الكفر بالتخصيص. وابن عربي له مؤلفات من مؤلفاته أنه يقول إن فرعون مصيب حينما قال أنا ربكم الأعلى، ويقول إنه أغرق، لما أغرقه الله، لما أغرق في البحر قال هذا الإغراق تطهير له من الحسبان، من الحسبان والوهم، تطهير له لأنه ظن أنه هو الرب وحده، وهذا غلط. أنت حينما قال أنا ربكم الأعلى كل واحد رب ليس أنت، فلما حسب هذا الحسبان أغرق تطهيرا له من هذا الوهم والحسبان. ويقول في معارضة لكتاب الله إن موسى عليه الصلاة والسلام لما أخذ برأس هارون ولحيته حينما عبدوا العجل، يقول أخذ برأس ولحيته ينهى، يقول لماذا تنهاهم عن عبادة العجل وهم على الصواب؟ هذه مؤلفات موجودة الآن، هناك من ينافع عنها، نسأل الله السلامة والعافية. ومن فروع هذا المذهب أنه لا فرق بين الزنا والنكاح، ولا بين الخمر والماء، ولا بين الأم والأخت والأجنبية، الكل واحد لأن الوجود واحد. ومن فروعه أن الأنبياء ضيقوا على الناس وبعدوا عليهم المقصود والواقع، وراء ذلك كله، نسأل الله السلامة والعافية. فالمقصود أن هذا المذهب الكفري هو موجود، موجود في المؤلفات ونبه عليه العلماء، وهناك من يدافع عنه، وهناك من يدعي أنهم على الصواب والاتحادية وأنهم أولياء الله، وهناك من يعتذر عنهم. فلا بد أن يكون طالب العلم على حذر وعلى إلمام بهذا المذهب الخبيث الذي هو أكثر مذهب في الأرض، نسأل الله السلامة والعافية. وبهذا القدر نكتفي لئلا نسترسل في الكلام، ونسأل الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح، ونسأل الجميع السلامة والعافية من مضلات الفتن، إنه على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما قول أهل السنة والجماعة في مسألة حياة الأنبياء في قبورهم؟ أهي حياة حقيقية أم برزخية؟ وإذا قلنا أنها حياة حقيقية فهي حجة للصوفية الذين يدعون أن الذين يدعون الأنبياء والصالحين ويتوسلون إليهم بالدعاء بحجة أنهم أحياء، وإذا قلنا إنها برزخية لم يكن ثمة فرق بينهم وبين سائر المؤمنين؟ نرجو توضيح ذلك، أفادكم الله.
حياة الأنبياء حياة حقيقية برزخية، لكنها لا تشبه حياة الدنيا، والروح لها تعلقات بالبدن تختلف، فتعلق الروح بالبدن في الحياة الدنيا غير تعلقها به بالبرزخ، وغير تعلقها به في النوم، وغير تعلقها به في يوم القيامة. فالنائم روحه لها تعلق به، الروح قد تذهب إلى مكان بعيد ولكنها قريبة، فإذا ضرب رجلة جاءت الروح بسرعة. وكما سيأتي في قصة موسى عليه الصلاة والسلام رآه النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، ليلة أسري به قائما يصلي في قبره، ورآه في السماء السادسة، فالروح سريعة. فهي حياة برزخية حقيقية لكنها ليست كحياة الدنيا. والرسول صلى الله عليه وسلم والأنبياء ميتون، لا يقال أنهم أحياء، قال إنك ميت وإنهم ميتون. وهذه الحياة البرزخية لا تنافي أنهم ميتون، ولذلك من دعا الأموات فهو كافر ولو كان ميت حي الحياة البرزخية. فأنت منهي أن تدعو الميت ولو كان له حياة برزخية، ولا إشكال فيها. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: إن الله لا يفتقر لوجود خلقه، فهو الكامل بذاته وصفاته سبحانه، وبما أن الصفات لا تنفك عن الذات فالفعل ممكن الحدوث، فهو موصوف به، وإن لم يحدث في وقت من الأوقات فلماذا يصرف النص عن ظاهره في قوله صلى الله عليه وسلم: كان الله وليس معه شيء، كما قال عليه الصلاة والسلام.
أعد السؤال.
يقول السائل: إن الله لا يفتقر لوجود خلقه، فهو الكامل بذاته وصفاته، وبما أن الصفات لا تنفك عن الذات فالفعل ممكن الحدوث، فهو موصوف به، وإن لم يحدث في وقت من الأوقات فلماذا يصرف النص عن ظاهره: كان الله وليس معه شيء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم.
هذا السؤال يدل على عدم فهم السائل. النص ما صرف عن ظاهره، الله تعالى متصف بالفعل، والفعل غير المفعول. الفعل وصفه سبحانه وتعالى قائم بذاته، والمفعول المخلوق المنفصل، فلا تخلط بين هذا وهذا. فالرب فعال، صفة الفعل قائمة بذاته، وهو غير المفعول المخلوق المنفصل. المخلوق السماوات والأرضين هذه مخلوقة لله، والخلق غير المخلوق، والفعل غير المفعول. فالخلق وصف الله، والفعل وصف الله، والمفعول والمخلوق المفعول المنفصل. فالله تعالى لم يزل فعال، والمخلوقات هذه منفصلة عن الله، ليست هي الفعل وليست هي الخلق. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز قول ولا يسأل عن الله متى كان، لأن الله هو خالق الزمان؟
إيش؟
هل يجوز قول ولا يسأل عن الله متى كان، لأن الله هو خالق الزمان؟
نعم، الله تعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء، أوله لا بداية له، كما أن آخرية لا نهاية له. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما رأيكم بكتاب عمر أمة الإسلام وظهور المهدي عليه السلام؟
ما رأيكم
بكتاب عمر أمة الإسلام وظهور المهدي عليه السلام، وهو كتاب توصل فيه الباحث وهو من جامعة عربية إلى أن عمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما بين 1400 و1500 سنة، استنادا لبعض الأحاديث الصحيحة والآثار عن علماء الإسلام الأولين كالسيوطي وغيره حفظكم الله.
ما رأيت الكتاب ولا قرأته، ولكن تحديد عمر الأمة لا دليل، تحديد باطل، ليس هناك دليل، ولا أظن هنا يثبت أن هناك أثار لتحديد بالآلاف والسنين، لكن الله سبحانه وتعالى جعل علامات الساعة وأشراط، فأشراط الساعة الكبار إذا ظهرت كلها فالساعة تعقبها، فقد جاء أشراطها كما قال الله سبحانه. أما تحديد بالمئات وبالآلاف هذا لا دليل، ولا يثبت في هذا الشيء. نعم.
أحسن الله إليكم. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عن موسى: فلا أدري هل أفاق قبلي أو لا، أو كان ممن استثناه الله. والسؤال: من هم الذين استثناهم الله من الصعق؟
الصواب أن هذا وهم من بعض الرماة، كما نبه على ذلك المحققون من أهل العلم وأهل الحديث كالعلامة ابن القيم وغيره، وأن صواب الحديث: لا تخيروني على موسى، فإن الناس يصعقون يوم القيامة، فإذا موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة يوم الطور. وهذه الصعقة إنما هي صعقة في موقف القيامة، وسببها تجلي الله للخلائق لفصل القضاء، حينما يتجلى الله للخلائق لفصل القضاء يصعق الناس غشية، ثم يفيقون. فأول من يفيق نبينا صلى الله عليه وسلم فيجد موسى قائم آخذ بقائمة العرش. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: فلا أدري هل موسى صعق فأفاق أم أنه لم يصعق مجازة له بصعقة يوم الطور. وعلى كلا الحالين فهي منقبة لموسى، ولكن الفضيلة الخاصة لا تدل على الفضل العام. هذه فضيلة منقبة لموسى، إنه ما إنه لما يزول الصعق ويفيق نبينا يجد موسى قائم. قال: ما أدري هل صعق فأفاق قبلي أم أنه لم يصعق مجازة له بصعقة يوم الطور. أما رواية بعضهم فلا أجد أفاق قبلي أم كان ممن استثنى الله، هذه وهم بعض الرواة، لأن صعقة التجلي ما فيها استثناء. الاستثناء إنما هي في صعقة الموت. قال تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. صعقة الموت حينما ينفخ إسرائيل في آخر الدنيا فيصعق الناس ويموتون، ولكن هناك من يستثنيه الله، منها من يستثنى الله الأرواح لا تموت لأنها باقية، وكذلك ما في الجنة من الحور وغيرها باقية، هذا مما استثناهم الله. أما صعقة الجلي فليس فيها استثناء. فالصواب أن هذه وإن كان الحديث البخاري، لكن هذه اللفظة وهم بعض الرواة. فلا أدري أفاق قبلي أم كان ممن استثنى الله. الصواب الحديث ما جاء في الرواية الأخرى: فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة يوم الطور. أما فلا أدري أفاق قبلي أم كان ممن استثنى الله وهم من بعض الرواة، كما نبه على ذلك المحقق من أهل العلم من أهل الحديث، وذلك لأن الصعقة في يوم القيامة التي سببها تجلي على فصل الخلاق ما فيها استثناء، كل الناس يصعقون، إنما الاستثناء في الصعقة التي تكون في آخر الدنيا وصعقة الموت. نعم، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. ما معنى قول وهب بن المنبه: نظرت في القدر فتحيرت ثم نظرت فيه فتحيرت، ووجدت أعلم الناس في القدر أكفهم عنه، وأجهل الناس في القدر أنطقهم به، لا سيما وقد كثر كلام الطلاب في الخوض في القدر بلا فائدة بعد الدرس في القدر.
لسنا مكلفين بتفسير كلام وهب بن المنبه. وهب بن المنبه من العلماء التابعين الذين أسلموا من بني إسرائيل، قد يكون قوله صواب وقد يكون خطأ، فلسنا متعبدين بأن نفسر كلامه، إنما نحن نفسر كلام الله وكلام رسوله، هذا اللي نتفهمه. والقدر لا يجوز الإنسان أن يخوض فيه، وكما سيأتينا في الطحاوية أن قول الطحاوي القدر سر الله، سيأتينا إن شاء الله قول الطحاوي القدر سر الله في خلقه، فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. سيأتي إن شاء الله، لا نستعجل. نعم.
أحسن الله إليكم. هل النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من السماوات والأرض ومن جبريل وميكائيل، وأفضل من العرش والكرسي، وأفضل من كل شيء؟
نعم، ظاهر الأدلة أن النبي هو أفضل وأفضل المخلوقات عليه الصلاة والسلام، وأفضل الأنبياء والمرسلين، وأفضل الملائكة، هذا هو الصواب. والمسألة تفضيل الأنبياء، تفضيل صالح البشر على الملائكة، فيها كلام لأهل العلم. من العلماء من قال إن الأنبياء أفضل، الملائكة أفضل من صالح من الأنبياء وصالح البشر، ومنهم من قال الأنبياء صالح البشر أفضل. شارح الطحاوية قال إن هذه مسألة من فضول الكلام، فالأولى تركها، لكن حقق الشيخ الإسلام من تيمية المسألة وقال: إن كنت أظن أن هذه المسألة من بدع الكلام، فتبين لي أنها مسألة أثرية صحابية سلفية، وحقق القول بأن الأنبياء وصالح البشر أفضل من الملائكة، لكن هذا عند كمال حالهم عند دخول الجنة، عند كمال حالهم يكون حالهم أفضل، وإن كان حال الملائكة قد يكون في الدنيا أفضل، لكن في النهاية حال الأنبياء وصالح البشر أفضل. نعم.
أحسن الله إليكم. في أي كتب السنة ورد لفظ أعطيت ستة وفيها وختم بي النبيون، فرواية الصحيحين أعطيت خمسا لم يعطهن غيري ولم يذكر فيها وختم بي النبيون.
لا، فيها أعطيت صدفها معطيت بست خصال، في خرجها مسلم ذكرها شارح الطحاوية، فارجع إليها. قال نعم.
أحسن الله إليكم. هل هناك فرق بين العارف والعالم عند الصوفية؟
ايش العارف وايش
هل هناك فرق بين العارف والعالم عند الصوفية؟
والعالم؟
نعم.
الصوفية عندهم العارف، المعرفة عندهم، والعلم الله تعالى لا يوصف، إنما يوصف بالعلم لا بالمعرفة. سيأتي في كلام الطحاوي رحمه الله وذلك بأن الله مولى أهل معرفته، وأن هذا منتقد. نعم.
صلى الله عليكم. يقول السائل: هل يجوز لنا أكل لحوم من يدعي وحدة الوجود؟
نعم. الكفرة لا غيبة له، التحذير لا غيبة لفاسق. الفاسق إذا أظهر فسقه ما ليس له غيبة. لو شفت رأيت إنسان يحلق لحيته أو يسفل ثوبه ثم قلت فلان يحلق لحيته، هل يكون غيبة؟ لا، هو الذي فضح نفسه، هو يمشي الآن حلق لحيته. إذا المجاهر بالمعصية لا غيبة له، والمجاهر بالبدعة أعظم، والمجاهر بالكفر أعظم وأعظم. تحذير من البدع والمنكرات والتحذير من الكفر ما يسمى غيبة. هذا نصح لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامة، للنصيحة. فالواجب التحذير من الكفر والبدع، ليس هذا من الغيبة. تحذير من الشر، حتى إن الميت وإن كان جاء في الحديث لا تسبوا الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدموا، لا يسبوا الميت، لكن إذا كان في التحذير من بدعة الميت مصلحة للأحياء نحذر، حذر من بدعته حتى لا يتضرر الأحياء. نعم. ها؟ ذبائح إيش؟ لا ما هو بالذبح، ما هو بالذبائح، الغيبة هو. إيش؟ شغل إيش؟ هل إيش؟ إيش السؤال؟
قل السؤال: هل يجوز لنا أكل لحوم من يدعي وحدة الوجود؟
لا، هذا موهم. لحوم يعني غيبتهم، هذا هو الجواب. أما لا، ينبغي أن نقول أكل ذبائحهم، حر السؤال عشان لحوم موهمة. هل يجوز أكل ذبائحهم؟ الكافر لا تصح ذبيحته، فأقل من وحدة الوجود. الكافر من كفر من عباد الأصنام والأوثان واليهود، فاليهود والنصارى مستثنون، أهل الكتاب. قال الله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. هذا إذا عرفت أنهم يذبحون على الطريقة الشرعية أو جهلت الحال. أما إذا علمت أنه يذبح بالصاق الكهربائي أو بالخمر لا تأكل حتى بس، أو علمت أنه يقول باسم المسيح حرام لا تأكل. لكن إذا جهلت ما تدري فالأصل حل ذبائحه. قال تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، مستثنوا، وذلك لأن كفرهم خف بكونهم من أهل الكتاب. أما الوثني وأما المجوس وأما المنافقون وأهل الكتاب أعظم وأعظم، هؤلاء ذبائحهم كلها ميتة لا تحل. نعم.
صلى الله عليكم. يقول السائل: توجد لدينا جامعة تابعة للصوفية تدرس أمورا كفرية، فما النصيحة التي تقدمونها لنا، وما الواجب علينا تجاه أصحابها؟
الواجب عليكم الابتعاد بأنفسكم، فلا تدرسوا في هذه الجامعة، وأن تحذروا المسلمين من الدخول فيها، تحذروا الناس، وتبينوا ضلالهم، وتبينوا أن ما هم عليه كفر وضلال، نصحا لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. نعم.
عليكم. يقول في سؤال آخر: توجد لدينا بعض الأضرحة التي يزورها بعض الناس ويعتقدون فيها ما يعتقدون، فما الطريق لإزالتها؟
الدعوة والنصيحة، الدعوة والنصيحة والتحذير. نعم. وبيان أن من دعا غير الله أو ذبح لغير الله ونظر أنه مشرك كافر، وأن هذا ردة يخرج من الإسلام. عليكم النصيحة والدعوة إلى الله، لعل الله أن يهديهم بأسبابكم فيكون لكم مثل أجرهم. نعم.
سن الله إليكم. ما رأيكم في من يقول إن الصغار أحباب الله أو أبناء الله؟
إيش؟
ما رأيكم في من يقول إن الصغار أحباب الله أو أبناء الله؟
أحباب الله هم أولياؤه، أولياؤه المتقون. وأما الصغار والأطفال فالمؤمنون تبع، الصغار الذين يموتونهم الصغار تبع لآبائهم، وكذلك أطفال المشركين فيهم كلام، والصواب أنهم أيضا في الجنة إذا ماتوا قبل البلوغ. وأما الصغار الذين لم يموتوا فهذا حكمهم، إذا بلغوا حكم غيرهم، إن كانوا مؤمنين فهم أحباب الله على تفاضل أحبابه، على التفاضل، إذا لم يكونوا عصاة، إن كان العاصي تضعف محبته، يكون محبوبا لله من وجه ومبغوضا لله من وجه، والمؤمن المتقي محبوب لله، هيكون حكم الكبار. أما وهم صغار فهم غير مكلفين. نعم. أحباب الله هم أولياءهم المتقون. نعم.
أحسن الله إليكم، ما الفرق بين قولنا الله على ما يشاء قدير وبين الله على كل شيء قدير؟
سبق الكلام، سبق الله على أن قول الله على ما يشاء قدير هذا قول المعتزلة والقدرية حتى يخرجوا أفعال العباد، يقول إن الله لا يشاءها ولا يقدر عليها. وأما أهل الحق فيقول الله على كل شيء قدير، أفعال العباد وغيرها.
أحسن الله إليكم. السؤال الأخير يقول: ما رأيكم في قول الشاعر: حلف الزمان لا يأتين بمثله، حنثت يمينك يا زمان فكفري؟
إيش حلف؟ أعد.
حلف الزمان لا يأتين بمثله، حنثت يمينك يا زمان فكفري.
فكفري. هذا غلط، الزمان لا يأتي بشيء، ولا الزمان هو الليل والنهار وهو الدهر. هذا يخشى أن يكون هذا كلام كفري إذا كان يعتقد ما يقول، فالزمان لا يأتي بشيء إلا إن كان مقصوده له تأويل آخر، والمعنى أن الله أنه يمدح هذا الشخص، وأنه لا يأتي، وأنه يرى أنه من أفضل الناس ومن أتقى الناس، لكن هذا ليس بصحيح. مقصود على كل حال هذا خطأ، وإذا اعتقد أن الزمان هو الذي يأتي هذا كفر وردة، وإذا كان له تأويل آخر فهو خطأ، كونه يظن أن الله لا يأتي بمثل هذا الإنسان أو بهذا الرجل، هذا أيضا فيه ما فيه من الخطأ، وكونه أيضا يتألى على الله. نعم، صلى الله السلامة والعافية.
صلى الله عليكم ومتع بكم على طاعته، وصلى الله وسلم على نبينا.
وفق الله جميع لطاعته، ورزق الله جميع العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله على محمد وآله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن مبحث الكلام مبحث عظيم، وهو من المسائل التي اشتد النزاع فيها بين أهل السنة وبين المخالفين لهم، كما سبق بيان ذلك. وقلنا إن في المسألة ثمانية أقوال للناس في مسمى كلام الرب عز وجل. المذهب الأول مذهب الاتحادية، سبق الكلام عليه بالأمس. المذهب الثاني مذهب الفلاسفة، أرسطو وأتباعه، وهم الفلاسفة المشاؤون ومن تبعهم من متكلم ومتصوف كابن سينا والفارابي، وابن عربي كابن سينا والفارابي وغيرهم. الفلاسفة مذهبهم في كلام الله عز وجل أنه فيض فاض من العقل الفعال على النفس الفاضلة الزكية، فحصل لها تصورات وتصديقات بحسب ما قبلته منه. فكلام الله ليس لا يسمع، ليس حرفا ولا صوتا، ولكنه معاني يفيض على النفوس الفاضلة الزكية، فيحصل لها تصورات وتصديقات بحسب ما قبلته من هذا الفيض. وهذا المذهب في الكلام مبني على مذهبهم في القول بقدم العالم، وأن العالم لازم لله أزلا وأبدا. فالفلاسفة يذهبون إلى أن العالم لازم لله أزلا وأبدا، لا ينفك عنه لا في الأزل ولا في الأبد، كلزوم الضوء للسراج. فلا يقولون إن العالم حادث، بل يقول إن العالم قديم كقدم الله، لأنه مقارن لله. وهذا معنى إنكار لوجود الله عز وجل، وأن الله واجب الوجود لذاته، وأنه هو الأول الذي ليس قبله شيء، فبنوا على هذا الأصل، هو أن أقول بقدم العالم أن الكلام معنى يفيض على النفوس الفاضلة الزكية، فيحصل لها تصورات وتصديقات بحسب ما قبلت منه. وأصل هذا أنهم لم يؤمنوا بالرب الذي أخبر عن نفسه أنه هو الأول الذي استقبله شيء، والذي عرفت به الرسل الفعال فيما يريد، المتصف بالصفات، القادر على كل شيء، المتكلم بقدرته ومشيئته. لما لم يؤمنوا بالرب سبحانه وتعالى الذي وصف نفسه وسمى نفسه بأسماء وصفات، لما لم يؤمنوا بذلك قالوا إن العالم قديم، ثم قالوا إن الكلام فيض صار من العقل الفعال. وحقيقة هذا المذهب الكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فهم لم يؤمنوا بوصول الإيمان، فهم كفر ثم لاحدة، لأنهم لم يؤمنوا بالله ربا وإلها ومعبودا بالحق، وأنه الأول الذي ليس قبله شيء، وأنه الغني بذاته الذي لا يحتاج إلى أحد، وأن له الكمال في أسمائه وصفاته. فلم يؤمنوا بالرب، ولم يؤمنوا بالملائكة، ولم يؤمنوا بالكتب المنزلة، ولم يؤمنوا بالرسل، ولم يؤمنوا باليوم الآخر والبعث والنشور والجنة والنار، ولم يؤمنوا بالقدر. فهم كفرة ملاحدة، نسأل الله السلامة والعافية. وهم يلتقون مع الاتحادية. الاتحادية يقول الوجود واحد، العبد هو الرب والرب هو العبد. وهؤلاء يقولون العالم قديم ملازم للرب، ولم يثبت ربا غنيا خالقا قادرا بمشيئته، بل قالوا إن الرب هو أول هذا العالم، وهو المحرك له، وهو العلة، وهو مبدأ هذه الكثرة، وهو العلة الغاية لحركة الفلك. هم بهذا يلتقون مع الاتحادية، كلهم كفرة، كلهم ملاحدة زنادقة، نسأل الله السلامة والعافية. فهذان المذهبان كفريان، ولكن العلماء يذكرون هذه المذاهب لأن الملاحدة يتسترون باسم، لأن الاتحادية يتسترون باسم الإسلام، وهم يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر والإلحاد. وكذلك الفلاسفة، هناك من يظن من الناس أنهم على حق وأنهم على صواب وأنهم أهل العلم وأهل القواعد والأصول، فاغتر بهم كثير من أهل البدع وظنوا أنهم على حق والصواب. فهذان المذهبان كفريان. المذهب الثالث مذهب السالمية، أتباع هشام بن سالم الجواليقي، وتبعهم بعض أتباع الأئمة الأربعة وبعض من ينتسب إلى الحديث. ذهبوا إلى أن كلام الله ألفاظ ومعاني وحروف وأصوات قديمة في الأزل، لم تزل ولا تزال. وكلام الله ألفاظ ومعاني وحروف وأصوات، لكنها قديمة في الأزل، لم تزل ولا تزال. ولا يقولون إن الكلام متعلق بقدرة الله ومشيئته، بل يقولون إن الكلام قديم، ألفاظه ومعانيه والحروف والأصوات. وما دامت الألفاظ قديمة فالحروف التي تتألف من هذه الألفاظ، وما دامت المعاني قديمة فالحروف التي تتألف من هذه الألفاظ قديمة. وهم يقولون إن كلام الله نوعان، نوع يسمع بواسطة ونوع يسمع بغير واسطة، بغير واسطة كما سمعه جبرائيل، وبواسطة كما سمع محمد صلى الله عليه وسلم كلام الله بواسطة جبرائيل. لكن الكلام وإن كان لفظا ومعنا وإن كان الكلام بحرف وصوت إلا أنه قديم لم يزل ولا يزال ولا يزال الرب يتكلم في القدم والأزل. وأيضا حروف الكلمات كلمات الرب مقترنة لا يسبق بعضها بعضا، الباء مع السين مع الميم كلها يتكلم بها الرب دفعة واحدة هكذا يقولون. وقالوا إن الكلمات إنما تسعى الحروف إنما تكون تسمع متعاقبة بالنسبة لسمع الإنسان، وإلا فالحروف مقترنة. وشبهتهم في ذلك أن هذا المذهب مبني على أن الكلام لا بد أن يقوم بالمتكلم، وأن الرب ليس محل للحوادث. قالوا لو قلنا إن كلام الرب متعلق بقدرته ومشيئته لصار محل للحوادث، لصار يحدث الكلام في ذاته، فلا يقولوا إن الكلام متعلق بقدرته ومشيئته، بل يقولون إن الكلام قديم في الأزل لم يزل ولا يزال، وإن كان حروف أصوات لم يزل الرب يتكلم في القدم والأزل، لكن لا يتكلم لا يتعلق الكلام بقدرته ومشيئته متى شاء تكلم، بل يقول الكلام قديم أزلي لا يزال الرب يتكلم والحروف مقترنة، ولهذا يسمون بالاقترانية نسبة إلى الاقتران الذي ذكروه في الحروف، وأن الرب تكلم بها دفعة واحدة، الباء مع السين مع الميم دفعة واحدة لا ليست متعاقبة تأتي السين بعد الباء. قالوا لو قلنا إن الحروف متعاقبة للزم من ذلك أن تحدث أن يحدث الحرف الثاني في ذات الرب فيكون محل للحوادث، وهذا مذهب باطل. وقولهم إن الكلام ألفاظ ومعاني حروف وأصوات قائمة بذات الرب هذا حق، لا شك أن الكلام ألفاظ ومعاني وحروف وأصوات، وأن كلام ربي حرف وصوت يسمع، وأنه ألفاظ ومعاني وأنه قائم بذات الرب هذا حق، لكن قولهم إنه لا يتعلق بقدرته ومشيئته هذا باطل، لأن الرب لم يزل يتكلم. الرب الكلام قديم النوع لكن أحدث أو أفراد حادثة، لا يزال الرب يتكلم، يكلم جبرائيل، يكلم الملائكة، يكلم الأنبياء والرسل، يكلم الناس يوم القيامة، يتكلم من أمره سبحانه بما يشاء. فالقول بأنه لا يتعلق بقدرته ومشيئته تعطيل للرب من الكلام من الكمال وتنقص للرب. وكذلك قولهم إن الحروف مقترنة وأنه لا يسبق بعضها بعضا تخليط وهذيان مخالف للحس المعلوم بالفطرة، لأن الكلمة إذا كانت مكونة من حرفين فلا يمكن للمتكلم أن يتكلم بالحرف الثاني إلا بعد الحرف الأول، ولا وجود للحروف أصلا إلا بالتعاقب. فالقول بأنها غير متعاقبة تخليط وهذيان غير متصور. وقولهم إنه يلزم من ذلك أن تحدث الحروف في ذات الرب هذا باطل، إنما هذا يلزم بالنسبة للمخلوق، أما الخالق فكلامه لا يشبه كلام المخلوقين، لأن الرب سبحانه وتعالى لا يماثل المخلوقين لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله سبحانه وتعالى. المذهب الرابع مذهب الكلابية، أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب، يرون أن الكلام أن كلام الرب معنى قائم بنفس الرب ليس بحرف ولا صوت ولا يسمع، بل هو معنى قائم بنفس الرب لازم لذاته كلزوم الحياة والسمع والبصر كلزوم العلم كالعلم. فالكلام معنى قائم بالنفس ليس بحرف ولا صوت ولا يسمع، وهو لازم لذات الرب كلزوم الحياة والسمع والبصر، وهو أربع معاني في نفسه: الأمر والنهي والخبر والاستفهام، أربعة أنواع: الأمر والنهي والخبر والاستفهام. وأما الحروف والأصوات فهذه حكاية دالة على كلام الله وليست كلام الله، وليس في المصحف كلام الله بزعمهم، بل ما في المصحف إنما هو حروف وكلمات دالة على كلام الله وليست كلام الله، كلام الله في نفسه لا يسمع. لكنه أربع معاني، أربع أنواع: الأمر والنهي والخبر والاستفهام. والحروف والأصوات حكاية دالة عليه. وهذا المذهب مبني على أن الكلام لا بد أن يقوم بالمتكلم، ومبني أيضا على أن الله ليس محل للحوادث. فهم يقولون الكلام لا بد أن يقوم بالمتكلم، فهو معنى قائم بنفس الرب، وليس الرب محل للحوادث، لأنه لو كان حرفا وصوت لكان محل للحوادث. ففرارا من ذلك قالوا ليس بحرف ولا صوت، وإنما الحروف والأصوات حكاية دالة عليه. ويناقش هؤلاء الكلابية، يقال لهم: أنتم تقولون الحروف والأصوات حكاية عن كلام الله، حكاية الشيء إنما تكون بالإتيان بمثل الشيء من غير زيادة ولا نقص ولا تقديم ولا تأخير. تقول حكيت الحديث بعينه، تريد أن روايتك له مطابقة للحديث، تريد أن روايتك له مطابقة له من غير زيادة ولا نقص. والحروف والأصوات ليست مطابقة للمعنى القائم بنفس الرب، فكيف يقال إنها حكاية لكلام الرب؟ ثانيا، لو كانت الحروف والأصوات حكاية عن كلام الرب كما تزعمون، للزم من ذلك أن تكون صفات الله محكية ولها مثل وشبيه، والله ليس له مثل ولا شبيه. ثالثا، لو كانت الحروف والأصوات حكاية عن كلام الله لكان الناس قد أتوا بمثل كلام الله، وحينئذ يبطل تحديهم، فأين عجزهم؟ وقد قال الله تعالى: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم ببعض ظهيرا. وقال سبحانه: أم يقولون افتراه، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. أم يقولون افتراه، قل فأتوا بسورة مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فلو كانت الحروف والأصوات حكاية لكلام الله لكان الناس قد أتوا بمثل كلام الله، وحينئذ يبطل تحديهم، فأين عجزهم؟ ورابعا، لو كانت الحروف والأصوات حكاية عن كلام الله للزم عليه أن يحكى بحرف وصوت ما ليس بحرف ولا صوت، يحكى بحرف وصوت ما ليس بحرف وصوت، وهذا باطل. ومذهب الكلابية مذهب باطل. المذهب الخامس مذهب الأشاعرة الأشعرية أتباع أبي الحسن الأشعري، أتباع أبي الحسن الأشعري، يقولون إن الكلام معنى قائم بنفس الرب، معنى واحد قائم بنفس الرب، ليس بحرف ولا صوت ولا يسمع، لكنه معنى واحد، ليس ونوع واحد، شيء واحد، ولا يتنوع إلى أربعة أنواع كما تقول الكلابية. والكلابية يقولون الكلام أربعة أنواع: الأمر والنهي والخبر والاستفهام. والأشاعرة يقولون الكلام معنى واحد لا يتعدد ولا يتبعض ولا يتجزأ ولا يتكثر، بل هو معنى واحد. والحروف والأصوات عبارة دالة عليه، كل أبيه يقول حكاية وهؤلاء يقول عبارة. وكونه أمر ونهي وخبر واستفهام قالوا هذه صفات إضافية لذلك المعنى الواحد، وليست أنواع بل هي صفات إضافية لذلك النوع الواحد الذي لا يتعدد ولا يتجزأ ولا يتكثر، فهو نوع واحد له صفات بحسب ما يضاف إليه. تضيف إليه إلى هذا المعنى يكون الخطاب أمر، فيكون أمرا بالإضافة، ويكون أمرا بالإضافة، ويكون نهيا بالإضافة، خبرا بالإضافة، واستفهام بالإضافة، فهي صفة إضافية له، كما أن الإنسان له صفات إضافية. فأنت شخص واحد توصف بأنك أب في الإضافة إلى أبنائك، وتوصف بأنك ابن بالنسبة إلى آبائك وأجدادك، وتوصف بأنك خال بالنسبة إلى أبناء أخواتك، وتوصف بأنك عم بالنسبة إلى أبناء إخوتك، وأنت شخص واحد. فهذه الصفات إضافية تسمى أبا وابنا وعما وخالا بالإضافة. كذلك كلام الرب معنى واحد، وكونه أمرا ونهيا وخبرا واستفهاما صفات إضافية، وكونه توراة وإنجيل وقرآن وزبور قالوا هذا تقسيم للعبارة، تقسيم للدلالات للمدلول، المدلول واحد، المدلول واحد وهو المعنى القائم بنفس الرب حسب العبارة. بحسب العبارة كلام الرب معنى قائم بالنفس، لكن إن عبرت عنه بالعربية فهو القرآن، وإن عبرت عنه بالعبرانية لغة اليهود فهو التوراة، وإن عبرت عنه بالسريانية لغة النصارى فهو الإنجيل، وإن عبرت عنه بالداودية فهو الزبور، وهو شيء واحد، هو معنى واحد، لكن هذا التقسيم بالنسبة للدلالات للعبارات، فالحروف والأصوات عبارة دالة عليه. وبعضهم يرى أنه لا فرق بين مذهب الكلابية والأشاعرة، بعض الأشاعرة يقول المذهب واحد، لأن كل من الكلابية والأشاعرة اتفقوا على أن الكلام معنى قائم بنفس الرب، واتفقوا على أن الحروف والأصوات مخلوقة دالة على كلام الرب. كون الكلابية قالوا إن الحروف والأصوات حكاية والأشاعرة قالوا عبارة لا يتعلق به غرض علمي، فيكون مذهب الكلابية والأشاعرة متقاربان. ومذهب الأشاعرة انتبهوا هو المذهب الذي يكاد يطبق الأرض منتشر، ويسمون أنفسهم أهل السنة والجماعة، وفي بعض الأزمنة طبق الأرض واختفى مذهب السنة إلا عند عدد قليل من العلماء المحققين من علماء أهل السنة والجماعة، ويسمون أنفسهم أهل السنة أيضا. فمهم معرفة مذهب الأشاعرة. المذهب الثالث مذهب الكرامية، كان الترتيب أن يكون قبل المذهب الكلابية والأشاعرة. مذهب الكرامية أتباع محمد بن كرام يقولون إن كلام الله حروف وأصوات وألفاظ ومعاني قائمة بذات الرب، ويتعلق بقدرته ومشيئته. فالحروف ألفاظ ومعاني، وحروف وأصوات، وكلام الله نوعان بواسطة وبغير واسطة، وكلام الله متعلق بقدرته ومشيئته، يتكلم متى شاء إذا شاء، إلا أن الكلام حادث في ذاته بعد أن لم يكن، إلا أن الكلام حادث في ذات الرب بعد أن لم يكن. كان الكلام ممتنعا على الرب لا يقدر عليه، ثم انقلب فجأة فصار ممكنا. فقولهم إن كلام الرب ألفاظ ومعاني حروف وأصوات متعلق قائم بذات الرب ومتعلق بقدرته ومشيئته، هذا حق، هذا موافق لأهل السنة والجماعة، لكن قولهم إن كلام الرب حادث في ذاته هذا باطل، كائن بعد أن لم يكن. قالوا إن الكلام كان ممتنعا على الله ثم انقلب فجأة فصار ممكنا. كان في أولا هناك فترة لا يقدر أن يتكلم الرب، ممتنع عليه الكلام، ثم انقلب فجأة فصار ممكنا. وهذا مبني على أن القول بأن الكلام قديم النوع يوجب أن تتسلسل الحوادث والموجودات. قالوا لو قلنا بأن كلام الرب قديم النوع ليس حادثا للزم من ذلك التسلسل في الحوادث والموجودات، وإذا تسلسلت الحوادث والموجودات انسد علينا طريق إثبات الصانع، لا نستطيع أن نثبت أن الله هو الأول الذي ليس قبله شيء. ففرارا من ذلك قالوا الكلام كان ممتنعا على الرب ثم انقلب فجأة فصار ممكنا، وهذا باطل. أولا أن الكلام صفة كمال، صفة الرب كمال، فكيف يخلو الرب من هذا الكمال في وقت من الأوقات؟ وإذا خلى من الكمال صار ذلك نقصا، وصفهم الرب بالنقص والعجز. كان الكلام ممتنعا، كان عاجزا عن الكلام، فوصفتم الله بالنقص، فنقصتم الرب ونفيتم الكمال عنه. وكيف يكون الكلام ممتنعا ثم يصير ممكنا؟ إذا كانت حال الرب سواء ولم تتجدد له صفة الكلام، فكيف يكون الكلام ممكنا ممتنعا ثم يكون ممكنا؟ ما الذي جعله ينقلب من الامتناع إلى الإمكان؟ إذا كان الرب كامل في صفاته، في ذاته وصفاته وأسماءه، إذا كان الرب متصف بالصفات والصفات صفات كمال، ما السبب في كون الرب يخلو من هذا الكمال في وقت من الأوقات ويتصف بالنقص والعجز، وهو لم تتجد له صفة الكلام ولم يستفدها من غيره ولم يخلق صفة الكلام لنفسه؟ بل الرب لم يزل ولا يزال متصفا بالكمال، صفاته وأسماءه. أما القول بأنه ينسد طريق إثبات الصانع، نقول لا ينسد، الرب هو الأول، الله هو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو فعال سبحانه وتعالى ويتكلم يخلق بالكلام، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، وكل فرد من أفراد المخلوقات مسبوق بالعدم، مخلوق بعد أن كان معدوما، خلقه الله بقدرته ومشيئته. وإذا وصف كل فرد من أفراد المخلوقات بهذا فلا يلزم من ذلك أن يكون هناك فترة يعطل فيها الرب. المذهب السابع مذهب الجهمية، وتلقاه عنهم المعتزلة فنسب إليهم، يقال مذهب الجهمية هو مذهب المعتزلة وهو مذهب الجهمية، ثم مذهب الجهمية ثم تحول إلى المعتزلة، تلقاه المعتزلة عنهم فنسب إليهم. وهو القول بأن كلام الرب ألفاظ ومعاني وحروف وأصوات متعلق بقدرته ومشيئته، إلا أنه مخلوق خارجا عن ذاته، خلقه الرب خارجا عن ذاته فصار به متكلما. فقولهم إن كلام الرب ألفاظ ومعاني وحروف وأصوات متعلق بقدرته ومشيئته هذا حق، لكن قولهم إنه مخلوق هذا باطل. فقالوا نحن نقول إن كلام الرب ألفاظ ومعاني وحروف وأصوات ويتعلق بقدرته ويتكلم متى شاء إذا شاء، إلا أن الكلام مخلوق خلقه خارجا عن ذاته فصار بها هذه الحروف والأصوات خلقها خارجة عن ذاته فصار بها متكلما، خلقها في الهواء أو في اللوح المحفوظ، فمن ذلك الجسم ابتدأ، بدأ لا من الله، الكلام بدأ من ذلك الجسم، من اللوح المحفوظ أو من الهواء لا من الله. قالوا إن الله تعالى لما نادى موسى من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة، قالوا إن الله خلق الكلام في الشجرة، فالشجرة هي التي قالت إني على الله رب العالمين. فإذا يقولون إن الكلام مخلوق، وإن كان الكلام ألفاظ ومعاني وحروف وأصوات ويتعلق بقدرته ومشيئته، إلا أنه مخلوق خارج ذاته. وهذا المذهب مبني على مذهب مبني على نفس الصفات، على نفس الصفات عن الرب سبحانه وتعالى، لئلا يلزم التشبيه والتجسيم، مبني على أنه يلزم من إثبات الصفات للرب التشبيه والتجسيم ومماثلة المخلوقات، ففرارا من ذلك نفوا الصفات، نفوا الصفات فرارا من التشبيه والتجسيم. هذه 7 مذاهب، وكلها مذاهب باطلة، وهي التي تدور في العالم. ولكن هذه المذاهب كما سبق، مذهب الاتحادية ومذهب الفلاسفة ومذهب السالمية ومذهب الكرامية، هذه كلها مذاهب باطلة، واضحة البطلان، وليست منتشرة انتشارا كثيرا. وقد رددنا عليها، بقيت المذاهب المنتشرة والسائدة هذه المذاهب الثلاثة: مذهب الأشاعرة، وهو مذهب الكلابية، الكلابية والأشاعرة يكاد يكون مذهب واحد، فمذهب الأشاعرة مذهب منتشر طبق الأرض، حتى إن كثيرا من الفقهاء وغيرهم مذهبهم يتمشى مع مذهب الأشاعرة، فقهاء الذين فقهاء من الحنابلة وغيرهم، ومذهب أيضا كثير من الأحناف، مذهب كثير من الأحناف مذهبهم أشعري، مذهب الأشاعرة، بعض الحنابلة، حتى صاحب الروض المربع أول ما بدأ في الشرح بسم الله الرحمن الرحيم فسر الرحمة بالإنعام على طريقة الأشاعرة، والإنعام الرحمة ليست هي الإنعام، الإنعام أثر من أثر الصفة وليس هو الصفة. تجد كثير من الفقهاء وغيرهم مذهبهم مذهب يتمشى مع مذهب الأشاعرة، وقد يوافقهم بعض المحدثين في بعض، كالحافظ بن حجر رحمه الله، بعض الصفات يتأولها على طريقة الأشاعرة: الغضب والرضا والكلام. وكذلك النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم يؤول الصفات على طريقة الأشاعرة. والسبب في هذا أن هؤلاء العلماء الفطاحل المحدثين لم يوفقوا لمن ينشئهم على معتقد أهل السنة والجماعة في سن الطلب، وظنوا أن هذا هو الحق، ولهم حسنات ولهم أعمال عظيمة، خدموا الإسلام خدمة عظيمة، لكن هذه الأخطاء صدرت منهم عن اجتهاد لم يتعمدوا ولم ينشأوا على معتقد أهل السنة والجماعة. وهذا يجب لطالب العلم أن يعتني بذلك، لكن هؤلاء العلماء الفطاحل الكبار وقعوا في الغلط ولم يهتدوا إلى مذهب أهل السنة والجماعة. فإذا قرأت بعض الشروح للحديث تجد تأويلاتهم الكثيرة، تأويلات مثل الساق، إذا جاء في صفة الساق للرب سبحانه وتعالى تعجب، تذكر أقوال كثيرة متعددة: تأويل اليد، تأويل الغضب، تأويل الرحمة، وهكذا. هذا يجب لطالب العلم أن يعتني بمعتقد أهل السنة والجماعة حتى لا يزل، لكن هؤلاء العلماء الكبار الفطاحل زلوا، فأنت يخشى عليك أن تزل. فإذا مذهب الأشاعرة هذا مذهب سائد منتشر، وكذلك مذهب المعتزلة وهو مذهب الجهمية ومذهب السنة والجماعة. تبقى هذه المذاهب الثلاثة هي المنتشرة الآن. فالمذهب الثامن مذهب السنة والجماعة، وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان وأتباعهم والأئمة، وهم أتباع الرسل الذين تلقوا هذا الباب عن الرسل. مذهبهم في كلام الرب سبحانه وتعالى أن الله موصوف بالكلام، وأن الكلام من صفاته الذاتية لاتصافه به في الأزل. فالله تعالى موصوف بالكلام أزلا وأبدا، فالكلام من صفاته الذاتية لاتصافه به سبحانه في الأزل، ومن صفاته الفعلية لكون الكلام بمشيئة الرب واختياره، لكون الرب يتكلم بمشيئته واختياره. فالكلام من صفاته الذاتية ومن صفاته الفعلية لأنه متصف به أزلا وأبدا، فهو من صفاته الذاتية لأن نوع الكلام قديم، ومن صفاته الفعلية لأن الله يتكلم بقدرته ومشيئته، وهو يتكلم بما شاء إذا شاء كيف شاء سبحانه وتعالى. وأن نوع الكلام قديم وإن لم يكن الصوت المعين قديما، وأن كلام الله ألفاظ ومعاني بحرف وصوت يسمع، كلام الله ألفاظ ومعاني بحرف وصوت يسمع، وأن نوع الكلام قديم وإن لم يكن الصوت المعين قديما، وأن كلام الرب سبحانه وتعالى ليس حالا في المخلوقات ولا متحدا بهم، بل الرب سبحانه وتعالى بائن بذاته وصفاته من خلقه. كلام الرب ليس حالا فيهم ولا متحدا بهم، بل الرب سبحانه وتعالى بذاته وصفاته منفصل عن المخلوقات بائن عن مخلوقاته، ليس حالا فيهم ولا متحدا بهم. وكلام الله الحروف والمعاني، والقرآن كلام الله لفظه ومعانيه، ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. وأما ألفاظ العباد وأصواتهم وحركاتهم وأداؤهم وكلامهم وأفعالهم فكل ذلك مخلوق بائن عن الله عز وجل. هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة في الكلام، أن كلام الله من صفاته الذاتية والفعلية، وأن الله متصف بالكلام أزلا وأبدا، وأن كلام الله وأن الكلام من صفاته الذاتية لكونه متصفا به في الأزل، ومن صفاته الفعلية لكون الكلام واقع بمشيئته وقدرته، وهو يتكلم إذا شاء ومتى شاء كيف شاء، وأن كلام الله ألفاظ ومعاني بحرف وصوت يسمع، وأن نوع الكلام قديم وإن لم يكن الصوت معين قديما، وأن الرب بائن من خلقه بذاته وصفاته، فكلام الله ليس حالا في المخلوقات ولا متحدا بها، بل هو بائن بذاته وصفاته سبحانه وتعالى. وكونه يتكلم بمشيئته وقدرته من لوازم ذاته المقدسة سبحانه وتعالى. والقرآن كلام الله لفظه ومعناه، ليس كلام الله اللفظ الألفاظ دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. وأما ألفاظ العباد وأصواتهم وحركاتهم وأداءهم فكل ذلك مخلوق بائن عن الله عز وجل. هذه المذاهب الثمانية هي أبرز المذاهب في كلام الرب، وهذه المذاهب تدور على أصلين، تدور هذه المذاهب كلها تدور على أصلين. الأصل الأول، هل كلام الرب واقع بمشيئته واختياره وقدرته أو بغير مشيئته واختياره؟ والأصل الثاني، هل كلام الرب قائم بذاته ومتصل به أو خارج عن ذاته ومنفصل عنه؟ هذه المذاهب الثمانية كلها تدعو على هذه الأصلين. الأصل الأول، هل كلام الرب واقع بمشيئته واختياره وقدرته أو واقع بغير مشيئته واختياره؟ اختلفوا في ذلك، فقال بعضهم إن كلام الرب واقع بغير مشيئته واختياره، وهم أربع طوائف. الطائفة الأولى قالت إن كلام الرب واقع بغير مشيئته واختياره، وهو معنى يفيض منه على نفس شريفة فتتكلم به وهم الفلاسفة. وطائفة قالت إن كلام الرب معنى قائم به إن كلام الرب ألفاظ ومعاني وحروف وأصفات قديمة في الأزل لم تزل ولا تزال وهم السالمية. وطائفة قالت إن كلام الرب واقع بمشيئته بغير مشيئته واختياره وهو معنى قائم بنفسه جامع لأربع معاني هي الأمر والنهي والخبر والاستفهام وهو كلابية. وطائفة قالت إن كلام الرب معنى قائم بنفسه وهو معنى واحد لا يتعدد ولا يتبعض ولا يتجزأ ولا يتكثر وهم الأشعرية. هذه أربع طوائف. وقال بعضهم إن كلام الرب واقع بمشيئته واختياره وهم أربع طوائف. طائفة قالت إن كلام الرب واقع بمشيئته واختياره وهو الذي يتكلم به الناس كلهم وهو يسمع والذي يسمع من جميع الناس وهم الاتحادية. وطائفة قالت إن كلام الرب واقع بمشيئته واختياره وهو ألفاظ ومعاني وحروف وأصوات إلا أنه حادث في ذاته كائن بعد أن لم يكن وهم الكرامية. وطائفة قالت إن كلام الرب واقع بمشيئته واختياره وهو حروف وألفاظ ومعاني إلا أنها مخلوقة خارجة عن ذاته وهم الجهمية والمعتزلة. وطائفة قالت إن كلام الرب قائم بذاته واقع بمشيئته واختياره وهو قديم النوع حادث الأحاد بحرف وصوت يسمع وهما السنة والجماعة. أما الأصل الثاني وهو هل كلام الرب قائم بذاته ومتصف به أو خارج عن ذاته ومنفصل عنه فاختلفوا فيه. فقال بعضهم إن كلام الرب خارج عن ذاته ومنفصل عنه وهم ثلاث طوائف. طائفة قالت إن كلام الرب خارج عن ذاته ومنفصل عنه وهو معاني تفيض على النفوس الفاضلة الزكية وهم الفلاسفة. وطائفة قالت إن كلام الرب خارج عن ذاته ومنفصل عنه وهو الذي يتكلم به الناس كلهم حقه وباطله وهم الاتحادية. وطائفة قالت إن كلام الرب خارج عن ذاته ومنفصل عنه وهو هذه الحروف والأصوات خلقها خارجة عن ذاته فصار بها متكلما وهم الجهمية المعتزلة. هذه ثلاث طوائف. وقال بعضهم إن كلام الرب واقع بذاته ومتصف به وهم خمس طوائف. طائفة قالت إن كلام الرب قائم بذاته ومتصف به وهو ألفاظ ومعاني وحروف وأصوات لم تزل ولا تزال وهم السالمين. وطائفة قالت إن كلام الرب قائم بذاته ومتصف به وهو ألفاظ ومعاني وحروف وأصوات إلا أنه حادث في ذاته كائن بعد أن لم يكن وهم الكرامية. وطائفة قالت إن كلام الرب قائم بذاته ومتصف به وهو معنى جامع لأربع معاني هي الأمر والنهي والخبر والاستفهام وهم الكلابية. وطائفة قالت إن كلام الرب قائم بذاته ومتصف به وهو معنى واحد لا يتعدد ولا يتبعض ولا يتجزأ ولا يتكثر وهم الأشاعرة. وطائفة قالت إن كلام الرب قائم بذاته ومتصف به وهو قديم النوع حادث الأحاد وهم السنة والجماعة. فتبين بهذا أن هذه المذاهب كلها ترجع إلى هذين الأصلين. والذين أثبتوا الصوت في كلام الله خمس طوائف. طائفة قالت إن كلام الله بصوت وهو الذي يتكلم به الناس كلهم وهو الاتحادية. وطائفة قالت إن كلام الله بالصوت وهذه الحروف والأصوات خلقها خارجة عن ذاته فصار بها متكلما وهم المعتزلة والجهمية والمعتزلة. وطائفة قالت إن كلام الله بالصوت حادث في ذاته كائن بعد أن لم يكن وهم الكرامية. وطائفة قالت إن كلام الله بالصوت وهو ألفاظ ومعاني لم تزل ولا تزال في الأزل وهم السالمية. وطائفة قالت إن كلام الله بالصوت حادث النوع قديم النوع حادث الأحاد وهم السنة والجماعة. خمس طوائف أثبت الصوت. والذين لم يثبت الصوت ثلاث طوائف. طائفة قالت إن كلام الله ليس بصوت وهو معنى يفيض على النفس الشريفة فتتكلم به وهم الفلاسفة. وطائفة قالت إن كلام الله ليس بحرف وصوت لكنه معنى في نفس جامع لأربع معاني الأمر والنهي والخبر والاستفهام وهم الكلامية. وطائفة قالت إن كلام الله ليس بصوت وهو معنى واحد لا يتعدد ولا يتجزأ ولا يتكثر وهم الأشاعرة. هل الصوت المسموع من كلام الله هل يقال إنه مخلوق أو غير مخلوق؟ هذا فيه تفصيل. إن أريد به الصوت المسموع عن الله فهذا كلام غير مخلوق، وإن أريد به الصوت المسموع عن المبلغ ففيه تفصيل. إن أريد به الصوت الذي روي به كلام الله فهذا مخلوق، وإن أريد به الكلام المؤدى بالصوت فهذا كلام الله غير مخلوق. ومسمى الكلام، مسمى الكلام اختلفوا فيه، هل هو مسمى الكلام اللفظ أو المعنى؟ قال بعضهم إن مسمى الكلام أن الكلام حقيقة في المعنى مجاز في اللفظ، وهم الأشاعرة، والأشاعرة الأصل في الكلام المعنى، وأما اللفظ مجاز. وقيل إن الكلام حقيقة في اللفظ مجاز في المعنى بالعكس، وهذا مذهب المعتزلة. وقيل إن الكلام حقيقة في كل من اللفظ والمعنى، فيطلاقه على المعنى وحده حقيقة، ويطلاقه على اللفظ حقيقة، وهذا مذهب ابن معالي الجويني. وقيل إن الكلام حقيقة في اللفظ والمعنى على سبيل الجمع، فيطلاقه على أحدهما إطلاق على جزء معنى، ويطلاقه عليهم على سبيل الجمع إطلاق على كل معنى، وهذا هو الذي عليه أكثر العقلاء، وهو الصواب أن الكلام مسمى الكلام اللفظ والمعنى، ليس مسمى الكلام اللفظ فقط كما تقول المعتزلة، ولا مسمى الكلام المعنى كما تقول الأشاعرة، ولا مسمى اللفظ اللفظ وحده والمعنى وحده كما يقول ابو المعالي الجويني، بل مسمى الكلام اللفظ والمعنى. اذا تكلم او كلام او هذا الكلام اسم لللفظ والمعنى. حقيقه مذهب السنه والجماعه، حقيقه مذهب السنه والجماعه في كلام الرب عز وجل ان كلام الله محفوظ في الصدور، مقروء بالألسن، مكتوب في المصاحف، محفوظ في الصدور، معلوم في القلوب، مقروء مسموع بالآذان، وهو في هذه المواضع كلها حقيقة. فإذا قيل في المصحف كلام الله فهم منه معنى حقيقي، وإذا قيل فيه مداد كتب به فهم منه معنى حقيقي، وإذا قيل في المصحف خط فلان الكاتب فهم معنى حقيقي، وإذا قيل المداد في المصحف فالظرفية فيه غير الظرفية المفهومة من قولك فيه السماوات والأرض وفيه محمد وعيسى، وهي غير الظرفية المفهومة من قولك فيه خط فلان الكاتب، وهي غير الظرفية المفهومة من قولك فيه مداد كتب به، وهي غير الظرفية المفهومة من قولك في المصحف كلام الله. هذه كلها حقائق، المصحف فيه كلام الله وفيه خط فلان وفيه مداد كتب به وفيه محمد وعيسى يعني ذكر محمد وعيسى، وفيه السماوات والأرض يعني ذكر السماوات والأرض. وبل لم يتنبه لهذه الفروق ضل ولم يهتدي إلى الصواب. وكذلك لا بد من الانتباه للفرق بين القراءة والمقروء، فالقراءة فعل القارئ والمقروء كلام الرب سبحانه وتعالى. وقد استدل الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح على أن أفعال العباد على خلق أفعال العباد على أن أفعال العباد مخلوقة في نصوص التبليغ، استدل في صحيح على أن أفعال العباد مخلوقة وأن أفعالهم ومن ذلك كلامهم وأصواتهم وأفعالهم كلها مخلوقة، استدل بنصوص التبليغ كقوله سبحانه يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، وقوله إن عليك إلا البلاغ. وهذا من رسوخه في العلم، فإن ذلك يتضمن أصلين عظيمين ضل فيهما أهل الزيغ. الأول، الأصل الأول أن المبلغ ليس له من الكلام إلا مجرد التبليغ، ليس منشئا ولا محدثا للكلام، إذ لو أنشأ الكلام، إذ لو كان الكلام من عنده لكان منشئا محدثا للكلام ولم يكن مبلغا. فالمبلغ إنما يبلغ كلام غيره. إذا قرأت إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى تقول هذا كلامك أو كلام الرسول، تقول كلام رسول الله. وإذا قرأت قول القيس قفا نبكي من ذكرى حبيبي ومنزلي تسقط اللواء بين الدخول فحوملي، تقول هذا كلام القيس، أنت مبلغ عنه والكلام للقيس ليس لك، إنما الأعمال بالنيات، الكلام للرسول ليس لك، فالمبلغ إنما يبلغ كلام غيره. الثاني أن التبليغ، الأصل الثاني أن التبليغ فعل المبلغ، وحقيقته أن يورد إلى الموصل إليه ما حمله إياه غيره فله مجرد تبليغه. قد ترجم الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح لكتاب التوحيد باب قراءة الفاجر والمنافق وأصواتهم وقراءتهم لا تجاوز حناجرهم، أراد من ذلك أن قراءة أن أفعال العباد وقراءتهم وأصواتهم مخلوقة، هم يقرؤون كلام الله بأصواتهم، فأصواتهم وقراءتهم لأفعالهم، والمقروء كلام الله. وحقيقة كلام الله الخارجية هي ما حقيقة كلام الله الخارجية هي ما يسمع منه أو من المبلغ عنه. حقيقة كلام الله الخارجي ما يسمع منه كما سمعه جبرائيل، وكما سمعه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، وكما سمعه موسى، وكما يسمعه كلام الله كيسمع الناس كلام الله يوم القيامة. فحقيقة كلام الله الخارجية هي ما يسمع منه أو من المبلغ عنه. فإذا سمعه السامع فكلام الله له مسموع، وإذا علمه وحفظه فكلام الله له محفوظ، وإذا قرأه فكلام الله له مقروء، وإذا كتبه فكلام الله له مكتوب. هو حقيقة في هذه المواضع كلها لا يصح نفيه، ولو كان مجاز لصح نفيه، لو كان مجاز لقيل ما قرأ القارئ كلام الله، أو ما كتب الكاتب كلام الله، أو ما سمع السمع كلام الله، أو ما حفظ الحافظ كلام الله، وهذا خطأ، النفي خطأ. فهو حقيقة في هذه المواضع كلها، فكلام الله محفوظ في الصدور، معلوم في القلوب، مقروء بالألسن، مكتوب في المصاحف. والفرق بين كون القرآن في زبر الأولين وبين كون القرآن في لوح محفوظ وفي كتاب مكنون وفي رق منشور واضح، فإن معنى إنه لفي زبر الأولين يعني ذكره ووصفه والإخبار عنه في زبر الأولين في كتب الأولين، القرآن في الإنجيل والتوراة يعني ذكره وخبره والوصف عنه، وليس القرآن المراد أن القرآن نزل في التوراة والإنجيل، لأن القرآن إنما نزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم. كما أن فيه خبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأما القرآن في رق منشور في لوح محفوظ في كتاب مكنون يعني مكتوب فيه. ولهذا قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله في كتابه رسالة سماها الفقه الأكبر، قال ما معناه وكلام الله في المصاحف مكتوب وعلى الألسن مقروء وفي القلوب محفوظ وعلى النبي صلى الله عليه وسلم منزل، ولفظنا بالقرآن مخلوق والقرآن غير مخلوق، وما ذكر الله في القرآن عن موسى عليه الصلاة والسلام وعن إبليس وفرعون فذلك كلام الله إخبارا عنهم، وكلام موسى وغيره من المخلوقين مخلوق، وكلام الله ليس ككلام المخلوقين، يعلم لا كعلمنا، ويقدر لا كقدرتنا، ويرى لا كرؤيتنا، ويتكلم لا ككلامنا، أو كما قال رحمه الله. والأدلة على ثبوت كلام الرب عز وجل وأن الله يتكلم به بحرف وصوت وأن الله موصوف بالكلام كثيرة، منها قول الله عز وجل، منها تكلم الله سبحانه وتعالى كلام الله لأنبيائه ورسله، وكلام الله مع أهل الجنة قال الله تعالى وكلم الله موسى تكليما، قال وكلمه ربه، وقال سلام قولا من رب الرحيم. ومن السنة ما ثبت في الحديث الذي رواه ابن ماجه قال بين أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور فرفعوا رؤوسهم فإذا الرب جل جلاله قد أشرف عليهم من فوقهم فقال السلام عليكم يا أهل الجنة، فلا يزالون في نعيم حتى يتوارى عنهم.
ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي.